بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة محاضرات في الأمن الفكري أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الغلو في الدين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 18 من شهر شعبان عام 37 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فكما سمعنا عنوان هذه المحاضرة خطر الغلو في الدين، ولا شك أنه موضوع عظيم بالغ الأهمية والحاجة ماسة إليه، لأن الغلو من أسباب هلاك الأمم، هلكت بسببه الأمم السابقة وهلك بسببه كثير من هذه الأمة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وقبل البدء في موضوع الغلو نلفت النظر إلى أن الله سبحانه وتعالى اختار لنا دينا قويما وصراطا مستقيما. هذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دين وسط، وهذه الأمة أمة وسط، دين مبني على اليسر وعلى السماحة، كما قال سبحانه وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى ونيسرك لليسرى، وأخبر جل جلاله أنه أنزل هذا القرآن من أجل أن يسعد من آمن به وعمل بما فيه، لا أن يشقى، كما قال سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذن كتاب الله سبحانه وتعالى يدل إلى كل ما فيه خير، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا الدين دين مبني على اليسر وعلى السماحة، كما قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة، ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين يسر. فإذن ديننا دين يسر وسماحة وسهولة، ولكن هذه السماحة وهذا اليسر وهذه السهولة مضبوطة بضوابط الشرع، فما أمر الله عز وجل به في كتابه وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو الدين اليسر، لأن بعض الناس قد يصف الدين بالتشدد، أو يصف بعض الناس بالتشدد وهو يقصد أنهم متشددون لتمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تصور باطل، تصور خاطئ. فما كلفنا الله عز وجل به من التكاليف وشرعه لنا من الشرائع، ما أحله الله وحرمه الله، هذا هو الدين اليسر. فلا نتلاعب بدين الله سبحانه، فنحل ما حرم الله بدعوى يسر الدين وسماحته وسهولته. فهذا الدين وضعه الله عز وجل على التوسط والاعتدال، وهذه الأمة أمة الوسطية والاعتدال، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فمن تمسك بهذا الدين فهو العدل وهو الخيار. وأوسط الشيء أحسنه وأكمله وأتمه، ومن لم يكن وسطا فإنه لا بد أن يميل إلى أحد جانبين، إما إلى الإفراط والغلو، وإما إلى التفريط والتقصير. والصراط المستقيم بينهما طريق معتدل مستقيم لا عوج فيه، من انحرف عنه إما أن ينحرف إلى جهة الغلو، وإما أن ينحرف إلى جهة التفريط. والشيطان لا يبالي أهلك العبد بالتفريط والتقصير والتهاون أم هلك بالإفراط والغلو ومجاوزة الحد، لأن كلا الانحرافين يؤدي إلى النار والعياذ بالله. والطريق الذي يوصل إلى الجنة بفضل الله ورحمته هو التوسط والاعتدال، وهو لزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذن الدين موضوع في درجة بين الإفراط وبين التفريط، فعلى المسلم أن يحرص أن يكون ممن لزم طريق الاعتدال والتوسط. وفي الغالب كل واحد يدعي أنه على الطريقة الوسطى، وأنه ليس من أهل الغلو، ولكن الذي يميز بين الصادق في دعواه والكاذب في هذه الدعوة هو الميزان الذي لا يكذب، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذا الميزان العدل وهذا الضياء الكاشف الذي يكشف الحق من الباطل في هذا الباب. وقد وقع الغلو في الأمم السابقة، ولا سيما في أهل الكتاب، وهذه الأمة من أشبه الأمم بأهل الكتاب، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. فإذا كانت الأمم السابقة قد وقعت في الغلو وهذه الأمة شبيهة بها، فإذن سيقع الغلو في هذه الأمة، بل وقع وهو واقع اليوم ولا يزال. فإذا كان الأمر كذلك فإذن الواجب على المسلم أن يعرف الحق حتى يستمسك به، ويعرف الباطل حتى يجتنبه ويحذر منه. فموضوع هذه المحاضرة لا يعالج أمر يوجد في الذهن والخيال، بل هو أمر واقع يجب علينا أن نعرف حكم الله فيه حتى نحذر ونسلم. أما عن الغلو، فالغلو في اللغة العربية هو مجاوزة الحد، نحن نقول غال الماء، غال القدر، يعني اشتدت عليه حرارة النار حتى فاض هذا الماء وخرج عن حد القدر. نقول غلى السعر، يعني ارتفع وتجاوز الحد المعروف المألوف المعقول. ومنه في أشعار العرب قول ذي الرمة: وما زال يغلو حب ميت عندنا ويزداد حتى لم نجد ما نزيدها. فالغلو في اللغة العربية معناها الزيادة، وبالتالي فالغلو في الشريعة هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي. فالله سبحانه وتعالى حد لنا حدود، أمرنا بأوامر، شرع لنا شرائع وجعل لها منتهى، فمن تجاوز هذا المنتهى فقد وقع في الغلو. قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأنت يا عبد الله، أنت مكلف، أنت متبع، تؤمر فتمتثل، ما تخترع دين جديد من عندك، ما تخترع أحكام شرعية من عندك، إنما تقف حيث وقفت بك حدود الشرع. قيل لك مثلا صلاة الفجر ركعتان، فلو قلت أزيد ثالثة حتى يكون أكثر في الأجر كان هذا غلو. لماذا؟ لأنك جاوزت الحد المشروع. شرع لك صوم رمضان وجعل له حد: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا رؤي هلال شوال وقلت: لا أنا سأزيد وأصوم يوم الفطر، أريد أكون أكثر أجر، أبالغ في العبادة، كان هذا غلو، كان هذا عمل مردود. كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بإحسان العمل، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثركم، إنما قال أحسنكم عملا. وإحسان العمل كما نعلم جميعا يكون بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الغلو قد يكون في المدح، وقد يكون في الذم، وقد يكون في الأشخاص، وقد يكون في البقاع والأمكنة، وقد يكون في العبادة، وقد يكون في الأحكام. كل هذه الأمور يدخلها الغلو. الغلو في المدح والذم. النصارى مدحت عيسى وبالغت في المدح حتى جعلته ابن الله، حتى جعلته ثالث ثلاثة تمدحه. قابلهم اليهود غلوا في جانب آخر في ذمه حتى جعلوه والعياذ بالله ابن زنا. فإذن يكون الغلو في المدح وفي الذم، ويكون المدح ويكون الغلو في الأشخاص بأن يرفعوا فوق منزلتهم التي لهم. وستأتي إن شاء الله بعض الأمثلة. والغلو نشأ قديما، ليس حادثا في هذه الأمة، بل إنه وقع في الأمم السابقة. وأول غلو كان غلو قوم نوح في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسف، هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في وقت متقارب، فحزن عليهم قومهم، وجدوا ألم فقدهم، ثم قالوا لو صورنا لهم تصاوير حتى إذا رأينا هذه التصاوير تذكرناهم فعملنا بمثل عملهم. زين لهم الشيطان هذه الفكرة، وهو يستدرجهم إلى أمر بعيد يهدف إليه. وضعوا هذه التماثيل، ومرت أجيال ونسي العلم، وجاء جيل ما يعرف لماذا هذه التماثيل، فتساءلوا، فأوحى إليهم الشيطان أن آباءكم أسلافكم كانوا يعبدونها مع الله، يستسقون بها فيسقون، يستشفون بها فيشفون، ينزلون بهم بها حاجاتهم فتقضى حاجاتهم، فعبدوها مع الله جل وعلا. وبعث الله عز وجل نوح وأرسله إليهم، وهو أول رسول في بني آدم بعدما طرأ الشرك، ومكث فيهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه 1000 سنة إلا 50 عام. ومن الغلو أيضا غلو اليهود في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله. ومن الغلو غلو النصارى في المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، فقالوا إنه ابن الله، وقالوا ثالث 3. وقد نهاهم الله عز وجل عن هذا الغلو، فقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنهاهم الله عز وجل عن الغلو، وهذا النهي لهم وهذا النهي لنا أيضا، لأنه إذا كان الغلو سببا في غضب الله عز وجل وفي مقته، فسواء صدر من اليهود أو من النصارى أو صدر من أحد من أفراد هذه الأمة، فالحكم سواء حرام والعياذ بالله. ثم حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدايات لبعض مظاهر الغلو، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال غنائم يقسمها بما شرع الله عز وجل له وبما أراه الله سبحانه وتعالى على مقتضى العدل والأمانة والنصح، أعطى أقواما يتألفهم على دين الله، وحرم أو منع آخرين وكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. فبعض الناس رأى هذه القسمة فلم ترق له، ولم توافق هواه، ولم توافق نظرته واجتهاده، وهو ذو الخويصرة، فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، في بعض الألفاظ اعدل يا محمد، انظر. يأمره بالعدل، ومعنى هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل. اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. وقال له أيضا إنها قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. انظر كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، وهو يرى نفسه أنه يحسن صنعا وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له في المقالة، قال خبت وخسرت، إلا ما عدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضه هذا، يعني على شاكلته، الضئض الصلب، وذلك أن الولد يشبه أباه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه بأبنائه لشبههم به، إنه سيخرج من ضئض هذا أقوام. ما صفة هؤلاء الأقوام؟ قال عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، صيامكم عند صيامهم، بمعنى أنهم يبالغون ويجتهدون في نوافل العبادات. ولكن بعد ذلك ما مصيرهم؟ قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، مثل ما يدخل السهم في جسد الطائر من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، فهؤلاء كذلك يمرقون من الدين، يخرجون منه بسرعة كسرعة السهم، إلى آخر الحديث. فهذه صورة من صور الغلو، وهذا الغلو هنا في باب إنكار المنكر، حتى وصل به الأمر إلى تخوين النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالظلم والعياذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل هو رأس الخوارج وإمامهم، وبئس الإمام. ووقع أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد في العبادة، ولكن هذا الاجتهاد قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. اجتهاد قد يؤدي إلى الملل وإلى الانقطاع، كما حصل. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة أشخاص دخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في بيته، كيف يعني يصوم، كيف يقوم الليل، ما شأنه، ما حاله حينما يغلق عليه بابه. فأخبروهم، أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في ليله ونهاره. قال أنس فكأنهم تقالوها، رأوا أنها قليلة لا تبلغ إلى مستوى طموحهم، ثم عللوا، اعتذروا للرسول بعذر، لماذا لم تبلغ عبادتها المبلغ الذي كانوا يتوقعون ويظنون. قالوا إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني هذا السبب الذي جعله في نظرهم يقتصد في العبادة عن الحد الذي كانوا يظنون. ثم رأوا في أنفسهم أنهم لا يعلمون ما حال ذنوبهم عند الله، فعزموا على الاجتهاد في العبادة اجتهادا عظيما، فقال واحد من هؤلاء الشباب: أما أنا فلا أتزوج النساء. يبقى على العزوبة حتى يتفرغ للعبادة. الثاني قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. الثالث قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. يصوم الدهر. خرجوا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره نساؤه وأهله عن حال هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم ما تركهم، قال: أنتم الذين قلتم كيت وكيت؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى أمر قد يكون فيه مجاوزة للحد الشرعي كان ينبه ويحذر الأمة حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة فيهلكوا كما هلكوا. رأى رجل يقال له أبو إسرائيل، رآه قائما فاستنكر قيامه هذا، فسأل: ما شأنه؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، أن يقوم في الشمس فلا يستظل، وأن يسكت فلا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر. هذا نذر، يقوم في الشمس لا يستظل، يسكت ما يتكلم، ويصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه. فالأشياء التي تخالف الشرع وليست على قانون الشرع أمره أن يجتنبها. ليس في ديننا صيام عن الكلام، هذا موجود في الدين الشرائع السابقة: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لكن نحن ما عندنا هذا الصوم. وكذلك التعرض للشمس، الله عز وجل غني عن إشقاء العبد نفسه، ليس في ديننا هذا. وأما الصوم فليتم الصوم لأنه نذر موافق للشرع. دخل المسجد فرأى حبل ممدود بين ساريتين، ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب تقوم الليل، فإذا تعبت عن كأنها تعلقت به. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال: اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيء من هذه المظاهر، هذه الأمور، فإنه عليه الصلاة والسلام يعالجها كما سمعنا. ثم في آخر عهد الصحابة ظهرت مظاهر ممن أسلم حديثا ودخلوا في الإسلام، حصلت منهم بدع مبعثها الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا بدعة الخوارج. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذاك بلسانه، لكن في زمن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته خرجوا خروجا مسلح تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى حصروا عثمان وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرجوا خروجا أظهر وأجلى منه بعد التحكيم الذي وقع بعد معركة صفين التي وقعت بين علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه. فاختاروا حكمين لحقن الدماء والإصلاح بين الناس، فانعزلت الطائفة كانت في جيش علي يعرفون بالمحكمة وكفروا الفريقين. لماذا كفروهم؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالتحكيم يجب أن يكون تحكيم القرآن، وعلي ومعاوية حكما الرجال، إذن قد حكم بغير ما أنزل الله فهم إذن كفار. فاعتزلوا المسلمين وانحازوا إلى منطقة كلها حرورا، واجتهد علي رضي الله عنه في استصلاحهم، وأرسل إليهم ابن عباس وناقشهم وجادلهم بالحق ووضح لهم، وهدى الله من أراد له الهداية. فعاد ثلث الجيش أو أكثر وفاءوا إلى جماعة المسلمين والحمد لله، وبقي من بقي منهم على عقيدته الفاسدة، فمكن الله منهم علي رضي الله عنه وارضاه وجنوده. ثم بعد ذلك وقعت فتنة القدر في آخر زمن الصحابة، غلا قوم في القدر، أنكروا القدر، قالوا لا قدر، وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف. وقابلهم قوم فغلوا في إثبات القدر، حتى قالوا العبد مجبور على أعماله، ليس له اختيار. وظهرت بدعة الغلو في إثبات الصفات، وقابلهم يعني قابل هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يزعمون أن الله عز وجل له وجه كوجه المخلوق ويد كيد المخلوق إلى آخر ذلك، قابلهم الجهمية نفاة الصفات. وظهرت بدعة التصوف، ولم تزل البدع تكثر في الأمة شيئا فشيئا إلى وقتنا الحاضر. فتلك الفرق التي وجدت في الزمن الأول لها وجود وحضور في هذا الزمن، وإن تغيرت الأسماء لكن الأفكار موجودة، وأنصارها موجودون، ودعاتها موجودون. فالواجب على المسلم أن يحذر. هذا الغلو نهى عنه الله عز وجل في كتابه الكريم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. سمعنا آيتين من كتاب الله في أول هذه الكلمة، فيها نهي أهل الكتاب عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكما سبق فالنهي لهم والنهي لنا أيضا. وقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، هذا هو العدل وهذا هو الوسط، أن تستقيم على ما أمرك الله سبحانه وتعالى، تستقيم على ما جاءت به السنة النبوية، هذا هو الاعتدال. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تطغوا، لا تجاوزوا الحد، لا تجاوزوا الحد. ثم جاء التهديد: إنه بما تعملون بصير. فهذا نهي عن الغلو ونهي عن مجاوزة الحد، لكن بلفظ غير لفظ الغلو، بلفظ النهي عن الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. وكما أيضا سبقت معنا آية: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا أيضا نهي عن الغلو لكن بأسلوب آخر، بالنهي عن العدوان، بالنهي عن تعدي حدود الله، بوصف المتعدي بأنه ظالم. أعاذنا الله وإياكم. وجاءت السنة النبوية أيضا تنهى عن الغلو، ومن ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في صبيحة يوم النحر، في صبيحة يوم النحر قال له ألقط لي حصى، حصى حتى يرمي بها الجمر جمرة العقبة، يقول فلقطت له حصى الخذف، يعني حصى كالذي يخذف به الخاذف الذي يرمي، يجعل الحصى على مثلا طرف إبهامه ثم يرميها بالوسطى، حصى صغير، فوضعها في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فنفضها النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال، يكلم الناس بأمثال هذه فرموا، بأمثال هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن هذا حديث صحيح صريح في النهي عن الغلو. هل النهي عن الغلو هنا مختص بالنهي عن الغلو في حصى الجمرات، ولا النهي عن الغلو عموما؟ النهي عن الغلو عموما. لماذا؟ لأنه كما نعرف العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب الحديث حصل جمرات، ولكن جاء اللفظ عام، إياكم الغلو، إياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم، إذن الغلو من أسباب الهلاك، هو ضلال في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، وكفى بذلك هلاكا، وكفى بذلك هلاكا. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. كم مرة؟ 3 مرات. وفي سنن أبي داود في زيادة لفظة ألا هلك المتنطعون، ألا أداة تنبيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التنطع، وهو التعمق، وهو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا النهي عن الغلو جاء بأسلوب، ببيان عاقبة المتنطع، عاقبة الغالي، وهي الهلاك، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. كذلك أيضا ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث بيّن أن دين الله يسر، ثم بعد ذلك نهى عن التشدد والتعمق والتنطع، فقال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. كيف يعني يشاد الدين أحد؟ يعني يتجاوز الحد الشرعي. فمثلا شخص تجاوز في باب الاجتهاد في النوافل، أخذ على نفسه أنه يقوم الليل كله، أخذ على نفسه أنه يختم القرآن في كل يوم، أخذ على نفسه مثلا أنه نذر يعتمر في كل شهر، أنه يحج في كل عام، وهكذا، هل يستطيع أن يوفي؟ في الغالب ما يستطيع، ولهذا سيغلب بمعنى أنه سيترك هذه الأمور، وربما لن يقف تركه لهذه النوافل فقط، بل ربما أدى به الملل إلى أن يترك حتى الفرائض والواجبات والعياذ بالله. وربما أيضا يغلبه الدين من جهة أخرى، يعني من جهة القدر، بمعنى أن تكون هذه المبالغة عادة لا يستطيع الفكاك عنها، لا يستطيع الفكاك عنها، فيعذب نفسه بما هو غني عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما شددوا على أنفسهم، شددوا على أنفسهم، قال فتلك بقاياهم في الديارات، يعني في الصوامع، في البيع، في معابدهم، في كنائسهم، فتلك بقاياهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فاستمروا على ما هم عليه من الغلو والتنطع والتشدد، حرموا على أنفسهم ما أحل الله، وأجهدوا أنفسهم بالزيادة على دين الله جل وعلا. كذلك أيضا مما جاء في النهي عن الغلو قوله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، من هما؟ قال إمام ظلوم، إمام ظلوم، وغال جاف، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله، وغال مارق، هذا اللفظ، وغال مارق، إمام ظلوم وغال مارق. فإذا هذا نهي عن الغلو ببيان عقوبة من عقوبات الغالي في دين الله، وهو أنه لا يكون له نصيب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أساليب متنوعة في التحذير، وبيان في التحذير من الغلو، وبيان خطورته. ننتقل بعد ذلك إلى بيان أسباب الغلو، لماذا يقع بعض الناس في الغلو؟ الأسباب كثيرة والوقت محدود، لذلك سأكتفي ببعض الأسباب، سببين أو ثلاثة. السبب الأول الجهل، السبب الأول الجهل، والدليل على أن الجهل من أسباب الغلو في دين الله، أولا تذكرون قصة القوم الذين بعث فيهم نوح، ما الذي أوقعهم في الغلو في تلك التماثيل في أولئك الصالحين؟ الجهل، كما في حديث ابن عباس، حتى إذا ذهب أولئك ونسي العلم، ونسي العلم. فإذا الجهل من أسباب الغلو، بل هو من أعظم وأهم أسبابه. كذلك أيضا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج، وهم أكثر الناس غلوا، ولا سيما في التكفير واستحلال الدماء، قال عليه الصلاة والسلام عنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم. ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ قال بعض أهل العلم يعني أن هذه القراءة قراءة باللسان فقط دون فقه في القلوب، دون فقه في القلوب. فهو يقرأ القرآن صحيح، لكن ليس في قلبه فقه صحيح لكتاب الله جل وعلا. ومنهم من يقول لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن هذه القراءة لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تقبل ولا ترفع إلى الله، والمعنيان متلازمان. فلما كانت هذه القراءة غير قائمة على الشرع لم تنفع أصحابها ولم ترفع إلى الله جل وعلا. فهم عندهم فهم للقرآن، لكن فهم من أين؟ ما مصدره؟ مصدره أذهانهم الكاسدة، بضاعتهم الكاسدة، تصوراتهم الفاسدة، هذا هو مصدر فهمهم للقرآن الكريم. وهنا سؤال، لماذا يغلب على الخوارج الجهل بدين الله؟ ليش يغلب عليهم الجهل بدين الله سبحانه وتعالى؟ ألم يكونوا في زمن الصحابة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا موجودين في ذاك الزمن الطيب الطاهر، في خير القرون على الإطلاق. فالعلم موجود وأهل العلم موجودون، فلماذا ما تعلموا؟ الذي أوقعهم في الجهل أسباب أيضا، لكن منها سوء ظنهم بأهل العلم، فهم يسيئون الظن بالعلماء، وإذا أساءوا بهم الظن لن يجلسوا إليهم ولن يتعلموا منهم. فالخوارج الأولى أساءت الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلتفتوا إليهم ولم يأخذوا عنه. وخوارج العصر على نفس الطريقة، لا يقدرون العلماء، لا يحترمون العلماء، لا يحسنون الظن بالعلماء، بل بالعكس يسيئون بهم الظن، يصفونهم بالعمالة، بالمداهنة، بالنفاق، بالخيانة، بل بالردة والكفر والعياذ بالله. فكيف تنتظر منه أنه يتعلم؟ إذا كان العلماء الراسخون الربانيون في نظرهم أنهم من أحط الناس ومن أسوأ الناس، كيف ينتظر منهم أن يتلقوا عنهم العلم ويستفيدوا منه؟ كذلك من الأسباب التي حالت بينهم وبين التعلم العجب والغرور. فهو لما صار مجتهد في العبادة، يقوم الليل ويختم القرآن كثير ويجتهد في الصوم، يرى نفسه أنه ما في أحد أفضل منه، وبالتالي ينظر إلى غيره نظرة احتقار، نظرة دونية. ولهذا في قصة ذي الخويصرة، لما تجمع الأحاديث الواردة فيه تجد في بعض روايات خبره أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام أحدثتك نفسك؟ لأنه دخل على الرسول وبعض أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام أحدثتك نفسك لما اطلعت على القوم أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال نعم. شوف، يأتي إلى مجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتحدثه نفسه أنه ليس في هذا المجلس أحد خير منه. انظر إلى هذا العجب. وهكذا أحفاده ومن سار على طريقه يغترون ويعجبون بأنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى في أهل الأهواء لما أخبر سبحانه أنه زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهؤلاء أهل الأهواء تزين لهم أنفسهم، تزين لهم أعمالهم حتى يروا أنهم خير الناس، فيدخلهم العجب والغرور، وبالتالي ينظرون إلى أهل العلم نظرة احتقار ودونية، فلا يتعلمون منهم ولا يأخذون عنهم. وانظر اليوم واسمع كلام تجد نفس الأمر. احتقروا العلماء، العلماء أهل الدنيا وأهل المناصب وأهل القصور وليسوا أهل الجهاد وكذا وكذا، فلا يأخذون عنهم ولا يلتفتون إليهم. فهذه بعض الأسباب التي جعلت منهم جهلة بدين الله سبحانه وتعالى، يقرؤون القرآن ويفسرون القرآن على حسب أهوائهم. ولهذا كما قال ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في من؟ جعلوها في المسلمين. آيات تتحدث عن الكفر جعلوها في المعاصي. وهذا نتكلم عنه في السبب الثاني من أسباب الوقوع في الغلو، وهو اتباع المتشابه من النصوص. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالمقصود أن من أسباب الغلو في دين الله سبحانه وتعالى اتباع المتشابه. الآيات والأدلة على نوعين، نصوص محكمة يعني ظاهرة المعنى واضحة المعنى واضحة الدلالة، ونصوص متشابهة يحصل فيها اشتباه. ما المقصود بها؟ تحتاج إلى أدلة أخرى حتى توضحها، تحتاج أن ترد إلى أصول إلى قواعد إلى كذا حتى يتضح معناها. فهؤلاء في قلوبهم زيغ، يعني إيش زيغ؟ في قلوبهم هوى، ففيه سوء دسيسة سوء سريرة والعياذ بالله. لما وجد سوء القصد، لما وجد هذا القصد السيء، هذا الزيغ في القلب، نتج عنه ماذا؟ نتج عنه أنه يذهب للمتشابه يتبعه ويترك المحكم. ومن صور اتباع المتشابه مثلا استدلالهم بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجعلوها في كل حكم في دعواهم أنه بغير ما أنزل الله. كل حكم لا يوافق ما أنزل الله إذن هو حكم ينطبق عليه ما دلت عليه الآية من الكفر، أن هذا الحاكم كافر. طيب لو طبقنا هذا المفهوم أنت أول من يدخل في حكمك، لأنك إيش؟ حكمت غير ما أنزل الله، كفرت المسلم بغير حق. فالمقصود أنهم يتبعون الأدلة المتشابهة، يأتي إلى النص النبوي، لأنه حتى السنة النبوية فيها متشابه، ليس هذا خاص بالقرآن الكريم. يأتي مثلا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيفهم على أي فهم؟ على أنه كافر خارج من الملة. فالزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر ومن لا يحب لأخي كما يحب لنفسه كافر، وهكذا ما يبقى أحد. وهكذا أيضا يتبعون ما تشابه من كلام بعض أهل العلم ومن تصرفات بعض أهل العلم. ولهذا تجد واحد مثلا يأتي ويقرر لك أنه يشرع للمسلم أن يتكلم ويطعن في الأمراء والحكام وولاة الأمور. ليش؟ قال لك لأنه فلان من السلف تكلم على الحاكم، فلان من السلف شارك في الفتنة في الخروج على فلان الفلاني. يأتي إلى بعض مثل هذه التصرفات بعض الكلمات ويدع المحكم في هذا الباب. ما المحكم في هذا الباب؟ الأدلة الآمرة بالسمع والطاعة، الأدلة الناهية عن إعلان النصح للحاكم، الأدلة الناهية عن سب الأمراء، ما قررته كتب السنة جيل بعد جيل أمة بعد أمة وعصر بعد عصر رحمك الله، كلها تنص على وجوب السمع والطاعة وعلى ترك ما يؤدي إلى الخروج والفتنة. كل من ألف في السنة في الغالب تجد ينص على هذا الأمر، فيدعون هذه التقريرات المؤصلة التي توارد عليها أئمة السنة ويتعلق بقال فلان ولا فعل فلان. من أين نتج هذا؟ التتبع لهذه الأمور من زيغ في قلبه، يعني هو اعتقد الآن، اعتقد أن مثلا شارب الخمر كافر، إذن يذهب يبحث عن أي شيء يتعلق به حتى يثبت صحة كلامه. اعتقد أولا أنه يجوز الخروج على الحاكم المسلم إذا كان مثلا عنده ظلم ولا جور، فيذهب يبحث ويفتش بالمناقيش في الأدلة لعله يجد شيء يتشبث به ويشهر في وجوه الناس. فالسبب الثاني من أسباب الغلو هو اتباع المتشابه، واتباع المتشابه هو نابع عن اتباع الهوى، نابع عن اتباع الهوى. فسواء قلنا اتباع الهوى أو قلنا اتباع المتشابه، في الغالب أن المؤدى واحد. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هذه طريقته، فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب إلى آخرها، ثم قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم. كذلك أيضا من أسباب الغلو عدم الرجوع إلى الراسخين في العلم، عدم الرجوع إلى الراسخين في العلم. وأقصد بذلك حتى يختلف عن السبب الأول الذي قلناه الجهل، يعني عدم الرجوع إليهم في النوازل الحادثة، عدم الرجوع إليهم في النوازل الحادثة. فتقع قضية في المجتمع، شيء يتعلق بالسياسة ولا شيء يتعلق بمنكرات عامة أو شيء من هذا، فيستقل هو برأيه، يجلس بعض الشباب بعضهم مع بعض: ها، سمعتم إيش حصل في السوق الفلاني؟ سمعتم إيش القرار اللي صدر؟ ثم يتحاورون في هذا الموضوع ويخرجون برأي، يخرجون برأي، هذا جاهل والثاني أجهل منه، فخرجوا على الناس بتقريرات وبفتاوى وبنشرات وتغريدات ومقالات، وفيها ربما تكفير ولا استحلال دماء ولا كذا وكذا والعياذ بالله. طيب، مما يبين لك هذا الأمر القضية التي وقعت بعد التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. أصحاب النهروان رأوا أمر استنكروه، الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ورأوا أن علي ومعاوية حكم الرجال، فقالوا إذن، فاستقلوا بالحكم إن هذا مخالف للدين، مخالف للشرع، مخالف للقرآن، إذن هذا كفر. طيب إيش كان ينبغي لو كان عندهم توفيق من الله قبل كل شيء وعندهم عقول وعندهم كذا؟ كان ردوا الأمر إلى أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا مشكلة كثير من الشباب الغالي أنه إذا رأى شيء مما يستنكره في أمر سياسي، في أمر اجتماعي، في كذا، فإن مباشرة يستقل بنفسه بإصدار حكم على هذه القضية، وهذا الحكم يصدر كما قلنا عن جهل. القرآن الكريم، السنة النبوية ما تفسر حسب ما يرد على الخاطر، لا، القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بمقتضى لغة العرب، يفسر بنصوص وتفسير الصحابة. ليس كل ما يرد على ذهنك أن معنى هذه الآية هو كذا تذهب إليه وتميل إليه وتقرره، لا، لابد أن ترجع وتفسر القرآن وتفسر السنة بما فسرها به السلف الأول حتى تسير على طريقتهم وعلى سنتهم، لا تحيد عنها ولا تضل. فهذه الآية مثلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله، فسرها ابن عباس قال ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، إنما هو كفر دون كفر. وهكذا فسرها عطاء، هكذا فسرها طاووس وغيرهم من أهل العلم. فالكفر في الشريعة يأتي ويراد به كفر أكبر، ويأتي الكفر في الشريعة ويراد به كفر أصغر، ليس كله نوع واحد. وهكذا الظلم، وهكذا الفسوق، وهكذا النفاق. فمن لم يكن عنده تمييز فإنه سيضل في هذا الباب. كذلك في الشريعة مسألة مهمة، وهي التفريق بين التكفير العام وبين تكفير المعين. فالذي ما عنده رسوخ في العلم سيتبع المتشابه، الذي ليس عنده رسوخ في العلم سيجعل الكفر الأصغر كفرا أكبر، بل ربما جعل المباح كفر، ما هو الكفر الأصغر، ربما كفر بشيء مباح. فهذه بعض أسباب الوقوع في الغلو. مظاهر الغلو في الحياة المعاصرة، في الواقع المعاصر، الغلو كثير، يعني مظاهره وصوره وأنواعه كثيرة جدا. منها على سبيل المثال الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. من ذلك مثلا تسمع بعض الناس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيتجاوز الحد الشرعي في مدحه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تجاوز الحد في مدحي. فمن الناس من غلا وتجاوز الحد حتى جعل للنبي عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. فإذا كانت الرسول من جودها الدنيا والآخرة، وبعض علم الرسول ما في اللوح، إذن ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ الدنيا والآخرة لله، وعلم الغيب إلى الله جل وعلا. فحينما تصف المخلوق بما هو مما لله سبحانه وتعالى، كان هذا غلو وإفراط عظيم وتجاوز للحد. هكذا أيضا الغلو في أهل البيت، غلا فيهم طوائف ناس كثير، وأول غلو فيهم كان في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، خرج من المسجد وإذا جماعة عند باب المسجد يتكلمون، يقولون أنت ربنا، أنت الله، يزعمون أن علي هو الله جل وعلا. فتوعدهم، تهددهم، أصروا على ما هم عليه، فعاقبهم عقوبة شديدة، حفر لهم أخدود وأوقد فيها نار، وقال إن لم تتوبوا ألقيتكم فيها. فأصروا على إلحادهم وكفرهم فألقوا في النار والعياذ بالله. فانظر علي رضي الله عنه وأرضاه ما رضي بالغلو فيه، بل هو من أول من واجه هذا الغلو وعاقب أصحابه عقوبة بليغة شديدة. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من آل البيت، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أيد علي رضي الله عنه وأرضاه أن هؤلاء القوم يستحقون أبلغ وأشد العقوبات، ولكن خالفوا في الطريقة، لأن ابن عباس يروي أنه لا يعذب بالنار إلا ربها، لكن اتفق ابن عباس وعلي على أن الغالي في أهل البيت فضلا عن غيرهم أنه مستحق للعقوبة البليغة إذا بلغ هذا الغلو إلى حد مكفر مخرج من الملة والعياذ بالله. من هؤلاء الغلاة في آل البيت من يدعوهم ويستغيث بهم، وحتى في غير آل البيت، كما نسمع الآن ويوجد الآن من يستغيث بالبدوي ويستغيث بالعيدروس ويستغيث بقبر النبي هود ويستغيث مدري بمن وبمن وبمن، يجعلونهم أنداد مع الله سبحانه وتعالى، يناديه كما ينادي الله، يطلب منه ما يطلب من الله جل وعلا، هذا يريد الشفاء من مرض، تلك تريد الزوج، تلك تريد الولد، ذاك يريد النجاح، ذاك يريد المطلب الفلاني، يطلبونها من الله سبحانه وتعالى، يطلبونها من هؤلاء المخلوقين، من هؤلاء الموتى. ومن طلب شيء مما يختص الله به مما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذه شريك وند مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المدعو حيا ولا ميت. كيف تطلب من مخلوق الجنة ولا النار ولا مغفرة الذنوب؟ وهذه أمور لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه صورة من صور الغلو في الصالحين. من مظاهر الغلو، الغلو في التكفير الذي هو دين الخوارج. أهل السنة والجماعة عندهم تكفير، ما يقولون ما في تكفير، في تكفير، لكن يكفرون من، ها، من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكفر أهل السنة، لأن التكفير حكم لله جل وعلا، ليس لي ولا لك ولا لفلان ولا لعلان. إذا كان الله عز وجل هو الذي يحل وهو الذي يحرم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بأن فلانا موحد أو فلان كافر. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجع عليه، وإلا رجع عليه. فإذا التكفير أمر خطير، ليس أمرا سهل وهين أن تقول فلان كافر وهكذا فلان مبتدع وفلان كذا، فعليك أن تحذر وتنتبه. إن كان هذا الشخص كما تقول نجوت وسلمت، وإن لم يكن كما تقول رجع هذا التكفير على من رجع عليك. فالواجب في هذا الحذر. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام موضوع الخروج على ولاة الأمور ماذا قال؟ قال: لا، يعني ما لا تخرجوا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا محل الشاهد، عندكم فيه من الله، من الله برهان. فإذا التكفير حكم لله، مرده ومرجعه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مرجعه الأهواء. الخوارج والعياذ بالله غلوا في هذا الباب غلوا عظيما، فكفروا بالمعاصي، كفروا بأكل الربا، كفروا بشرب الخمر، كفروا بالمجاهرة بالمعاصي، كفروا بأشياء من المعاصي. أهل السنة والجماعة متى يكفرون مثلا شارب الخمر؟ يكفرون إذا استحل، إذا كان يعلم أن خمر حرام ويستحلها، استحل. والاستحلال هذا عمل من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب، ما يطلع على إلا الله. ولهذا ربما شخص يشرب الخمر ويعتقد أنه عاصي مذنب، هذا عاصي. واحد ثاني ما يشرب الخمر لكنه يعتقد أنها حلال، أيهما أشد؟ الثاني أشد، الأول عاصي والثاني هذا مرتد والعياذ بالله. فالاستحلال أمر قلب، فهؤلاء يكفرون بالكبائر إما كلها وإلا بعضها. يعني ليس من الشرط الخارجي أنه يكفر بكل الكبائر، لا. ولهذا لما تقرأ في كتب الفرق وأصناف الخوارج تجد أن بعضهم ما يكفر بكل الكبائر، يكفر ببعضها. ومن خوارج اليوم من يلبس على الناس يقول لك نحن ما نكفر بالكبائر، لكن تجده يكفر ببعض الكبائر، يكفر مثلا بالربا، ولا يكفر بالمجاهرة بالمعاصي، أو يكفر بكذا وبكذا. من غلوهم في هذا الباب تكفيرهم بمطلق الحكم بما بغير ما أنزل الله. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فهو عندهم كافر مطلقا بدون قيد، بدون شرط، بدون تفصيل في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة يفصلون في هذا الباب، لما هذا الحاكم حكم بغير ما أنزل الله؟ إن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال صار هذا كفر أكبر. إن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله صار هذا كفر أكبر. إن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي للحكم بما أنزل الله صار هذا كفر أكبر مخرج من الملة. إما أنه يحكم بغير ما أنزل الله وهو يقول إن أنا عاصي وإني مخطئ وأن حكم الله يجب أن يحكم به، ولكن مراعاة لكذا ولا لكذا من الأمور، فهذا عند أهل السنة والجماعة لا يكفر. وهذا معنى قول ابن عباس كفر دون كفر، وقول عطاء وقول قاوس، وهذا الذي قرره الشيخ الألباني رحمه الله وشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. التفصيل في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله على قانون السلف وعقيدة السلف في هذا الباب. من غلو الخوارج في هذا الباب تكفير المسلمين تكفير عام. بماذا؟ إذا وجد حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فكل من في بلد هذا الحاكم فهو كافر، وزراء وجنوده، لأنهم هؤلاء أعوان له على كفره. طيب والرعية؟ لأنها سكتت ولم تتمرد ولم تخرج على هذا الحاكم، إذن هي كافرة. ولما تقرأ في كتب الخوارج الفرق تجد بعض فرق الخوارج، بعض أشخاص الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في تلك اللحظة كفر كل من كان في مملكة هذا الحاكم، في شرقها في غربها. تجد هذا النص، إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في تلك اللحظة كفر كل من كان في مملكته. ولما تروح لظلال القرآن في سورة الأنعام عند قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، اقرأ كلام المؤلف ماذا يقول؟ يقول ارتدت البشرية جمعا، ارتدت البشرية جمعا، خلاص. ليش؟ لأنها في مجتمعات جاهلية ما تحكم بما أنزل الله. طيب حتى المؤذن اللي يقول في اليوم ويعلن يعني لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن خمس مرات أشهد أن محمد رسول الله، يقول هو أيضا كافر وما ينفعه، ما تنفع هذه الشهادة. فانظر إلى هذا التكفير بالجملة، ارتدت البشرية جمعا جمعا. وتقرأ اليوم أيضا في مؤلفات وكتابات وفتاوى وتقريرات من تأثر بهذا الفكر الخارجي نجد نفس الأمر، تكفير المسلمين، حكومات ورجال أمن ووزراء وعلماء وحتى شعوب رعية، ما يستثنى من هذا الحكم إلا المتكلم ومن كان على شاكلته. فهذا من التكفير، من الغلو في التكفير، من التكفير الظالم المبني على الهوى لا على أدلة الشرع. كذلك من غلو في التكفير ببعض المباحات. يعني كان الخوارج الأولون مثلا يكفرون بالكبائر، تجد اليوم تقريرات ومؤلفات تقرر التكفير بأمور مباحة، من ذلك مثلا الصلح بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. إذا صار في صلح، في اتفاقيات بين دولة مسلمة ودولة كافرة، قال لك إن هذا كفر وردة مخرجة من الملة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وقع وثيقة بينه وبين اليهود فيها حسن جوار وفيها دفاع مشترك عن المدينة. في صلح الحديبية وقع بينه وبين المشرك قريش عهد وصلح وفيها شروط فيها غضاضة على المسلمين. طيب كيف يكون الحاكم إذا تعاهد مع دولة كافرة يكون كافرا يكون مرتدا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود وصالح المشركين، وفي كما قلنا في الحديبية كان في شروط فيها غضاضة على المسلمين. فهذه هذا التكفير العام، هذا التكفير الذي غير لا ينضبط بضوابط شرع من كتاب ولا سنة، هذا أدى إلى فساد عظيم وإلى شرور عظيمة وريقت بسببها دماء كثيرة وحصلت بسببها فتن عظيمة في بلاد المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى أضرار الغلو. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغلو من أسباب الهلاك. إياكم الغلو في الدين فإن الغلو في الدين أهلك من كان قبلكم، هلك المتنطعون. فالغلو ضلال في الدنيا عن الصراط المستقيم، وفي الآخرة من أسباب النار والعياذ بالله. كذلك أيضا الغلو من أسباب تفرق الأمة واختلافها، لأن هذا الغالي يكفر طائفة من المسلمين فتحصل الفرقة ويحصل الشقاق، تحصل الفتن في المجتمع المسلم. ودائما ترك شيء من الدين يؤدي إلى هذا الفساد وإلى هذا التفرق. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فإذا ظهرت هذه الفرق الغالية حصل التفرق في الأمة والاختلاف وصار بأسها بينها. وانظروا اليوم ماذا تفعل الحركات الغالية والتنظيمات الغالية في بلاد المسلمين، تفجيرات واغتيالات وتكفير وتخوين وفتن ومصائب لا أول لها ولا آخر. فهذا أو هذه ثمرة من الثمرات المرة لهذا الغلو. كذلك أيضا الغلو في التكفير وفي الدماء، هذا يوقع الشخص الغالي في بدعة الخوارج، في عقيدة الخوارج. وإذا وقع في عقيدة الخوارج انظر إلى الأوصاف والوعيد الشديد الذي جاء في الخوارج. من ذلك مثلا وصفهم بالمروق من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث يمرقون من الإسلام بلفظ الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كذلك أيضا جاء في وصفهم أنهم شر الخلق والخليقة. ثالثا جاء في وصف قتلاهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. جاء في وصفهم أنهم كلاب النار، الخوارج كلاب النار. جاء أيضا في شأنهم اللعن، لعنهم عبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث عقبة بن وساج، جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وبين له بعض الخوارج في العراق الذين يسبون الأمراء ويطعنون فيهم، فقال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولما جاء سعيد بن جهمان إلى عبد الله بن أوفى سألوا عبد الله بن أوفى: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فقال له سعيد: الأزارقة وحدها؟ قال: الخوارج كلها. فهؤلاء الصحابة يلعنون الخوارج. فالوعيد والذم جاء شديد جدا في الخوارج. فالذي يغلو ويصل في غلوه إلى عقيدة الخوارج والعياذ بالله وطريقة الخوارج فهو متوعد بهذا الوعيد كله، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا مما جاء في النصوص بشأنهم الأمر بقتلهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وفي اللفظ الآخر قاتلهم مأجور. في لفظ آخر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فإذا هم من شر الخلق، من شر الخليقة والعياذ بالله، وكفى بهذا ضررا وخطرا ودافعا إلى البعد عن عقيدة الخوارج وفكر الخوارج ورأي الخوارج. ثم بعد ذلك ما علاج الغلو؟ يؤخذ من الأسباب، من أسباب الغلو والجهل. إذن من أهم علاج للغلو، من أهم علاجاته وأدويته العلم الشرعي. العلم الشرعي، قال الله قال رسوله، لكن بشرط أن يكون هذا التعلم على ضوء عقيدة السلف الصالح. الآن عندنا ناس يدينون بدين الخوارج وهم عندهم شهادات شرعية، ونسمعهم يقولون قال الله وقال رسوله، لكن ما عندهم في الحقيقة التزام بعقيدة السلف الصالح. العبرة ما هو سرد أدلة، ليست هذه العبرة. العبرة أن يكون استدلالك بالدليل الصحيح ماذا؟ استدلالا صحيحا. استدلالك بكلام العالم استدلال صحيح، لأنه بعض الناس يأتي ببدعة بضلالة ويستدل عليها بالقرآن الكريم. اللفظ الذي في الآية قد يحتمل هذا المعنى لكن ليس هو المقصود بالآية، ليس هو المقصود بالحديث. كما قلنا يأتي واحد ويقول لك شارب الخمر كافر، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن. الحديث صحيح وقد يلبس به على بعض الناس، لكن استدلاله بهذا الحديث غير صحيح. يأتي بعض الناس ويقرر التكفير، تكفير المسلمين بغير حق، ثم يقول لك قال محمد بن عبد الوهاب، وقال لك عبد الله بن محمد عبد الوهاب، وقال لك فلان الفلاني، وقال ابن تيمية، وقال ابن القيم، ويستدل بنقولات. هم أحيانا وقد تكون هذه أحيان كثيرة قد يتلاعبون بهذه النصوص، بمعنى يبترونها، يزيدون فيها، ينقصون منها، يحذفون منها حتى يتوافق الكلام مع تقريرهم السيد. لكن أحيانا يكون النقل صحيح، النقل صحيح ما تدخلوا فيه بزيادة ولا بنقص، لكن يكون كلام العالم في وادي واستدلالهم به في واد آخر. مثال ذلك يكون الإمام عبد الوهاب أو غيره من العلماء يتكلم عن قضية معينة، عن ناس معينين، عن أناس معينين، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، حكم مثلا عليهم بالكفر ولا بالردة ولا بشيء من الأحكام الشرعية. فيأتي هذا الناقل ويجعل القضية إيش؟ قاعدة عامة، قضية عامة. لا، ما يصح هذا التصرف، هذا من التلاعب بكلام أهل العلم ومن التلبيس على الناس. فإذا العلم النافع المفيد، العلم الذي أتي من بابه علم الشريعة على يد الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم ما يتبعون المتشابه. أما تروح تدرس على من ليس براسخ فهذا يتبع المتشابه، وبالتالي هو ضال في نفسه ويضلك أيضا معه. من علاج الغلو أن يكون المسلم حسن القصد، بمعنى أن يريد فعلا الوصول إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا هو القصد، هذه السريرة، فإن صاحب هذه السريرة سيجعل القرآن أمامه، سيجعل السنة أمامه ويمشي وراءهما. أما إذا عنده دسيسة سيئة وعنده هوى فسيجعل القرآن وراء ظهره، يلوي النصوص على هواه هو ولا يتبع النص، كذلك أيضا من علاج الغلو أن يقوم المعلمون والدعاء إلى الله، خطباء الجوامع وغيرهم، أن يجتهدوا في بيان المنهج القويم، المنهج الوسط، المنهج المعتدل. فنشر العلم الشرعي بين الناس، العلم الصحيح، هذا من أسباب تقليل الغلو في المجتمع المسلم. وكل ما ضعف بيان الحق كلما كانت هذه فرصة لزيادة الباطل ونموه. كذلك أيضا معالجة أوضاع الغلاة، فمن رأينا عنده غلو ولو في بداياته، فعلى من اطلع على أمره أن يعالجه وأن يداويه وأن يناقشه. وإذا كان ما عندك أنت علم فخذه لمن عنده علم. أحيانا الأسرة ترى في ولدها غلو، عنده غلو في التكفير، عنده غلو في كذا، لكن ليس عند الأب قدرة على مناقشة ابنه، ما عند الأب إلا يسبه ويلعنه مثلا، والسب واللعن هذا ما يؤدي إلى ثمرة ولا لا، بل بالعكس يخلي الولد يزداد عناد وإصرار. لكن ممكن الأب يذهب إلى عالم من العلماء المعروفين ويأخذ ولده يقول ولدي هذا عنده مشكلة، فقد يعالجه العالم بما أتاه الله من العلم والبيان والحكمة. أحيانا والله ما ينفع فيه لا عالم ولا طالب علم ولا إمام المسجد، تنفع فيه الداخلية، فخفت من ولدك تزداد أموره شر وسوء، خذه إلى الجهات المسؤولة، إن شاء الله أنها ستصلح من حاله، ستوفر له من يناقشه، من يناصحه، من يعلمه، من يبين له، ستمنعه من الاختلاط برفاق السوء الذين يزيلون له هذا الشر، ويخرج لك إن شاء الله طيب ومتعافي ومتعالج مما كان فيه. فالتعاون مع الدولة، التعاون مع أهل العلم في علاج من عنده بعض هذه الإشكالات، هذه من الأسباب النافعة المفيدة في القضاء على هذه المظاهر السيئة، مظاهر الغلو. أطلت يعني أكثر مما كنت أتوقع بكثير، لكن أعتذر منكم، وأختم هذه الكلمة وهذه المحاضرة بالتذكير على خطر الغلو، وأنه مرض أفسد كثير من شبابنا وأبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم، يعصمنا وإياكم من الزلل، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وسائر بلاد المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، ونستأذنك في عرض سؤال واحد فقط لضيق الوقت، وهو متعلق بموضوع هذه المحاضرة، ألا وهو ما طريقة التعامل مع أخطاء أهل العلم، فإن أناسا قد حصل منهم غلو في التعامل معها، وأناس آخرون حصل منهم جفاء، فما توجيهكم سلمكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أمرنا باحترام أهل العلم ومحبتهم وتوقيرهم، فالله عز وجل رفع شأن العلماء فقال سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الآيات كلها تدل على رفعة شأن العلماء، والمقصود بهم علماء الشريعة والراث النبي صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا هذا العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فحق العلماء، علماء السنة، علينا حق عظيم، نحبهم في الله ونوقرهم في الله ونجلهم في الله لما معهم من العلم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والسلطان المقصد. فالعالم حامل القرآن حامل السنة بلا غلو بلا جفاء، هذا له على المسلمين حق التوقير والتقدير. والعالم ليس بمعصوم من الزلل والخطأ، العالم يخطئ يزل ينسى، فإذا أخطأ العالم فإنا لا نتبعه في خطأه، لا نتبعه في زلته، بل نتبع الحق نتبع الدليل. فالعالم هو كما يقول بعض العلم مثل النجم الذي يهتدى به إلى القبلة، فإذا رأيت القبلة ما في داعي للنجم هذا، بمعنى أن العالم يدلك على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أفتى العالم بما يخالف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت خذ به قال الله قال رسوله ودع زلة هذا العالم ودع زلته. لكن السؤال، هل زلة العالم تبيح لنا سبه لعنه شتمه احتقاره تنقصه ازدراءه؟ الجواب لا. لو كان كل عالم يزل نسقطه ونهدر ما عنده من العلم والخير، من الذي سيبقى؟ من العالم الذي ما يخطي ولا يزل؟ من هو؟ إذا كان الصحابي الجليل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مدة حياته عليه الصلاة والسلام يخفى عليه بعض العلم، تعرض له المسألة ما يكون عنده فيها علم حتى يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين له أنه أفتى بخلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في أحد ما يحصل من خطأ وزلل. وحسب العالم أنه إذا أخطأ أن خطأه مغفور له وأنه مأجور على اجتهاده، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو بين أجر وأجرين إن شاء الله. فزلة العالم لا تبيح ولا تسوغ الطعن فيه وسبه واحتقاره والسعي في تشويه سمعته ومكانته وصرف الناس عنه، هذه جناية على الأمة. هو في الحقيقة هذا الشخص يجني على نفسه لأنه يحمل ظهره أوزار عظيمة جدا، ثانيا يجني على الأمة حينما يحول بينها وبين الاستفادة من هذا العالم السني، فيهدر الخير الكثير والعلم الكثير الذي عنده بسبب زلة أو خطأ. وأحيانا يكون هذا الهجوم ليس عن زلل ولا عن خطأ، بل هوى في قلب هذا الطاعن والعياذ بالله، كما يحصل من أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله. فإذا أيها الإخوة، علينا جميعا احترام وتوقير أهل العلم والحذر من مسالك المعتزلة والخوارج والصوفية، هم الذين عرفوا بسب العلماء والطعن في العلماء. أما أهل السنة فهم جيل بعد جيل يوقرون أهل العلم ويحترمونهم ويتقربون لله عز وجل بمحبتهم فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة محاضرات في الأمن الفكري أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان خطر الغلو في الدين، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 18 من شهر شعبان عام 37 للهجرة النبوية في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
فكما سمعنا عنوان هذه المحاضرة خطر الغلو في الدين، ولا شك أنه موضوع عظيم بالغ الأهمية والحاجة ماسة إليه، لأن الغلو من أسباب هلاك الأمم، هلكت بسببه الأمم السابقة وهلك بسببه كثير من هذه الأمة، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم. وقبل البدء في موضوع الغلو نلفت النظر إلى أن الله سبحانه وتعالى اختار لنا دينا قويما وصراطا مستقيما. هذا الدين الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دين وسط، وهذه الأمة أمة وسط، دين مبني على اليسر وعلى السماحة، كما قال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال سبحانه وتعالى: ونيسرك لليسرى. وأخبر جل جلاله أنه أنزل هذا القرآن من أجل أن يسعد من آمن به وعمل بما فيه، لا أن يشقى، كما قال سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فإذن كتاب الله سبحانه وتعالى يدل إلى كل ما فيه خير: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فهذا الدين دين مبني على اليسر وعلى السماحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. فإذن ديننا دين يسر وسماحة وسهولة، ولكن هذه السماحة وهذا اليسر وهذه السهولة مضبوطة بضوابط الشرع. فما أمر الله عز وجل به في كتابه، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهو الدين اليسر. لأن بعض الناس قد يصف الدين بالتشدد، أو يصف بعض الناس بالتشدد وهو يقصد أنهم متشددون لتمسكهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تصور باطل، تصور خاطئ. فما كلفنا الله عز وجل به من التكاليف وشرعه لنا من الشرائع، ما أحله الله وحرمه الله، هذا هو الدين اليسر. فلا نتلاعب بدين الله سبحانه فنحل ما حرم الله بدعوى يسر الدين وسماحته وسهولته. فهذا الدين وضعه الله عز وجل على التوسط والاعتدال، وهذه الأمة أمة الوسطية والاعتدال، كما قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا. فمن تمسك بهذا الدين فهو العدل وهو الخيار. وأوسط الشيء أحسنه وأكمله وأتمه، ومن لم يكن وسطا فإنه لا بد أن يميل إلى أحد جانبين: إما إلى الإفراط والغلو، وإما إلى التفريط والتقصير. والصراط المستقيم بينهما طريق معتدل مستقيم لا عوج فيه، من انحرف عنه إما أن ينحرف إلى جهة الغلو، وإما أن ينحرف إلى جهة التفريط. والشيطان لا يبالي أهلك العبد بالتفريط والتقصير والتهاون أم هلك بالإفراط والغلو ومجاوزة الحد، لأن كلا الانحرافين يؤدي إلى النار والعياذ بالله. والطريق الذي يوصل إلى الجنة بفضل الله ورحمته هو التوسط والاعتدال، وهو لزوم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الدين موضوع في درجة بين الإفراط وبين التفريط، فعلى المسلم أن يحرص أن يكون ممن لزم طريق الاعتدال والتوسط. وفي الغالب كل واحد يدعي أنه على الطريقة الوسطى وأنه ليس من أهل الغلو، ولكن الذي يميز بين الصادق في دعواه والكاذب في هذه الدعوة هو الميزان الذي لا يكذب، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فهذا الميزان العدل وهذا الضياء الكاشف الذي يكشف الحق من الباطل في هذا الباب. وقد وقع الغلو في الأمم السابقة ولا سيما في أهل الكتاب، وهذه الأمة من أشبه الأمم بأهل الكتاب، كما قال صلوات الله وسلامه عليه: لتتبعن سنن من كان قبلكم. حذو القذة بالقذة. فإذا كانت الأمم السابقة قد وقعت في الغلو وهذه الأمة شبيهة بها، فإذن سيقع الغلو في هذه الأمة، بل وقع وهو واقع اليوم ولا يزال. فإذا كان الأمر كذلك فإذن الواجب على المسلم أن يعرف الحق حتى يستمسك به، ويعرف الباطل حتى يجتنبه ويحذر منه. فموضوع هذه المحاضرة لا يعالج أمر يوجد في الذهن والخيال، بل هو أمر واقع يجب علينا أن نعرف حكم الله فيه حتى نحذر ونسلم. أما عن الغلو، فالغلو في اللغة العربية هو مجاوزة الحد. نحن نقول غلى الماء، غلى القدر، يعني اشتدت عليه حرارة النار حتى فاض هذا الماء وخرج عن حد القدر. نقول غلى السعر، يعني ارتفع وتجاوز الحد المعروف المألوف المعقول. ومنه في أشعار العرب قول ذي الرمة: وما زال يغلو حب ميت عندنا ويزداد حتى لم نجد ما نزيدها. فالغلو في اللغة العربية معناها الزيادة، وبالتالي فالغلو في الشريعة هو مجاوزة الحد الشرعي، مجاوزة الحد الشرعي. فالله سبحانه وتعالى حد لنا حدود، أمرنا بأوامر، شرع لنا شرائع وجعل لها منتهى، فمن تجاوز هذا المنتهى فقد وقع في الغلو. قال سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فأنت يا عبد الله أنت مكلف، أنت متبع، تؤمر فتمتثل، ما تخترع دين جديد من عندك، ما تخترع أحكام شرعية من عندك، إنما تقف حيث وقفت بك حدود الشرع. قيل لك مثلا صلاة الفجر ركعتان، فلو قلت أزيد ثالثة حتى يكون أكثر في الأجر كان هذا غلو. لماذا؟ لأنك جاوزت الحد المشروع. شرع لك صوم رمضان وجعل له حد، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رؤية هلال شوال وقلت لا أنا سأزيد وأصوم يوم الفطر أريد أكون أكثر أجر وبالغ في العبادة كان هذا غلو، كان هذا عمل مردود، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما العبرة بإحسان العمل، ليبلوكم أيكم، ما قال أكثركم، إنما قال أحسنكم عملا. وإحسان العمل كما نعلم جميعا يكون بالإخلاص لله سبحانه وتعالى وبحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الغلو قد يكون في المدح، وقد يكون في الذم، وقد يكون في الأشخاص، وقد يكون في البقاع والأمكنة، وقد يكون في العبادة، وقد يكون في الأحكام. كل هذه الأمور يدخلها الغلو. الغلو في المدح والذم. النصارى مدحت عيسى وبالغت في المدح حتى جعلته ابن الله، حتى جعلته ثالث ثلاثة تمدحه. قابلهم اليهود غلوا في جانب آخر في ذمه حتى جعلوه والعياذ بالله ابن زنا. فإذا يكون الغلو في المدح وفي الذم، ويكون المدح ويكون الغلو في الأشخاص بأن يرفعوا فوق منزلتهم التي لهم. وستأتي إن شاء الله بعض الأمثلة. والغلو نشأ قديما، ليس حادثا في هذه الأمة، بل إنه وقع في الأمم السابقة. وأول غلو كان غلو قوم نوح في الصالحين، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين ماتوا في وقت متقارب، فحزن عليهم قومهم، وجدوا ألم فقدهم، ثم قالوا لو صورنا لهم تصاوير حتى إذا رأينا هذه التصاوير تذكرناهم فعملنا بمثل عملهم. زين لهم الشيطان هذه الفكرة وهو يستدرجهم إلى أمر بعيد يهدف إليه. وضعوا هذه التماثيل ومرت أجيال ونسي العلم، وجاء جيل ما يعرف لماذا هذه التماثيل، فتساءلوا، فأوحى إليهم الشيطان أن آباءكم أسلافكم كانوا يعبدونها مع الله، يستسقون بها فيسقون، يستشفون بها فيشفون، ينزلون بها حاجاتهم فتقضى حاجاتهم، فعبدوها مع الله جل وعلا. وبعث الله عز وجل نوح وأرسله إليهم، وهو أول رسول في بني آدم بعدما طرأ الشرك، ومكث فيهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه 1000 سنة إلا 50 عام. ومن الغلو أيضا غلو اليهود في عزير، وقالت اليهود عزير ابن الله. ومن الغلو غلو النصارى في المسيح ابن مريم عبد الله ورسوله، فقالوا إنه ابن الله، وقالوا 3 وقد نهاهم الله عز وجل عن هذا الغلو، فقال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنهاهم الله عز وجل عن الغلو، وهذا النهي لهم وهذا النهي لنا أيضا، لأنه إذا كان الغلو سببا في غضب الله عز وجل وفي مقته، فسواء صدر من اليهود أو من النصارى أو صدر من أحد من أفراد هذه الأمة، فالحكم سواء حرام والعياذ بالله. ثم حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بدايات لبعض مظاهر الغلو، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مال غنائم يقسمها بما شرع الله عز وجل له وبما أراه الله سبحانه وتعالى على مقتضى العدل والأمانة والنصح. أعطى أقواما يتألفهم على دين الله، وحرم أو منع آخرين وكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. فبعض الناس رأى هذه القسمة فلم ترق له، ولم توافق هواه، ولم توافق نظرته واجتهاده. وهو ذو الخويصرة، فوقف أمام النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اعدل يا رسول الله، اعدل يا رسول الله، في بعض الألفاظ اعدل يا محمد، انظر. يأمره بالعدل، ومعنى هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل. اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، اعدل فإنك لم تعدل. وقال له أيضا: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. انظر كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات، وهو يرى نفسه أنه يحسن صنعا، وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أغلظ له في المقالة، قال: خبت وخسرت، إن لم أعدل فمن يعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضه هذا، يعني على شاكلته، الضئضئ الصلب، وذلك أن الولد يشبه أباه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام أتباعه بأبنائه لشبههم به، إنه سيخرج من ضئضي هذا أقوام. ما صفة هؤلاء الأقوام؟ قال عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وقراءتكم عند قراءتهم، صيامكم عند صيامهم، بمعنى أنهم يبالغون ويجتهدون في نوافل العبادات. ولكن بعد ذلك ما مصيرهم؟ قال: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. مثل ما يدخل السهم في جسد الطائر من جهة ويخرج من الجهة الأخرى، فهؤلاء كذلك يمرقون من الدين، يخرجون منه بسرعة كسرعة السهم، إلى آخر الحديث. فهذه صورة من صور الغلو، وهذا الغلو هنا في باب إنكار المنكر، حتى وصل به الأمر إلى تخوين النبي صلى الله عليه وسلم واتهامه بالظلم والعياذ بالله. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل هو رأس الخوارج وإمامهم، وبئس الإمام. ووقع أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد في العبادة، ولكن هذا الاجتهاد قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. اجتهاد قد يؤدي إلى الملل وإلى الانقطاع، كما حصل. ويروي أنس بن مالك رضي الله عنه أن ثلاثة أشخاص دخلوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواج النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في بيته، كيف يعني يصوم، كيف يقوم الليل، ما شأنه، ما حاله حينما يغلق عليه بابه. فأخبروهم، أخبروا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في ليله ونهاره. قال أنس: فكأنهم تقالوها، رأوا أنها قليلة لا تبلغ إلى مستوى طموحهم، ثم عللوا، اعتذروا للرسول بعذر، لماذا لم تبلغ عبادتها المبلغ الذي كانوا يتوقعون ويظنون. قالوا: إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يعني هذا السبب الذي جعله في نظرهم يقتصد في العبادة عن الحد الذي كانوا يظنون. ثم رأوا في أنفسهم أنهم لا يعلمون ما حال ذنوبهم عند الله، فعزموا على الاجتهاد في العبادة اجتهادا عظيما. فقال واحد من هؤلاء الشباب: أما أنا فلا أتزوج النساء، يبقى على العزوبة حتى يتفرغ للعبادة. الثاني قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. الثالث قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر، يصوم الدهر. خرجوا من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره نساؤه وأهله عن حال هؤلاء الثلاثة أو الأربعة، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاهم ما تركهم. قال: أنتم الذين قلتم كيت وكيت؟ قالوا: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كلما رأى أمر قد يكون فيه مجاوزة للحد الشرعي كان ينبه ويحذر الأمة حتى لا تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة فيهلكوا كما هلكوا. رأى رجل يقال له أبو إسرائيل، رآه قائما فاستنكر قيامه هذا، فسأل ما شأنه؟ قالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس، أن يقوم في الشمس فلا يستظل، وأن يسكت فلا يتكلم، وأن يصوم ولا يفطر، هذا نذر، يقوم في الشمس لا يستظل، يسكت ما يتكلم ويصوم. فقال عليه الصلاة والسلام مروه فليتكلم وليستظل وليتم صومه. فالأشياء التي تخالف الشرع وليست على قانون الشرع أمره أن يجتنبها. ليس في ديننا صيام عن الكلام، هذا موجود في الدين الشرائع السابقة، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، لكن نحن ما عندنا هذا الصوم. وكذلك التعرض للشمس، الله عز وجل غني عن إشقاء العبد نفسه، ليس في ديننا هذا. وأما الصوم فليتم الصوم لأنه نذر موافق للشرع. دخل المسجد فرأى حبل ممدود بين ساريتين، ما هذا الحبل؟ قالوا هذا حبل لزينب تقوم الليل فإذا تعبت عنك كأنها تعلقت به، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا، قال اكلفوا من العمل ما تطيقون، اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كلما رأى شيء من هذه المظاهر هذه الأمور فإنه عليه الصلاة والسلام يعالجها كما سمعنا. ثم في آخر عهد الصحابة ظهرت مظاهر ممن أسلم حديثا ودخلوا في الإسلام، حصلت منهم بدع مبعثها الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك مثلا بدعة الخوارج. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذاك بلسانه، لكن في زمن عثمان رضي الله عنه في آخر خلافته خرجوا خروجا مسلح تحت شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى حصروا عثمان وقتلوه رضي الله عنه وأرضاه. ثم خرجوا خروجا أظهر وأجلى منه بعد التحكيم الذي وقع بعد معركة صفين التي وقعت بين علي رضي الله عنه وأرضاه ومعاوية رضي الله عنه، فاختاروا حكمين لحقن الدماء والإصلاح بين الناس، فانعزل الطائفة كانت في جيش علي يعرفون بالمحكمة وكفروا الفريقين. لماذا كفروهم؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فالتحكيم يجب أن يكون تحكيم القرآن، وعلي ومعاوية حكم الرجال، إذن قد حكم بغير ما أنزل الله فهم إذن كفار. فاعتزلوا المسلمين وانحازوا إلى منطقة قلها حرورا، واجتهد علي رضي الله عنه في استصلاحهم وأرسل إليهم ابن عباس وناقشهم وجادلهم بالحق ووضح لهم، وهدى الله من أراد له الهداية. فعاد ثلث الجيش أو أكثر وفاءوا إلى جماعة المسلمين والحمد لله، وبقي من بقي منهم على عقيدته الفاسدة، فمكن الله منهم علي رضي الله عنه وارضاه وجنوده. ثم بعد ذلك وقعت فتنة القدر في آخر زمن الصحابة، غلا قوم في القدر، أنكروا القدر، قالوا لا قدر وأن الأمر أنف، وأن الأمر أنف. وقابلهم قوم فغلوا في إثبات القدر حتى قالوا العبد مجبور على أعماله، ليس له اختيار. وظهرت بدعة الغلو في إثبات الصفات، وقابلهم يعني قابل هؤلاء المشبهة المجسمة الذين يزعمون أن الله عز وجل له وجه كوجه المخلوق ويد كيد المخلوق إلى آخر ذلك، قابلهم الجهمية نفاة الصفات. وظهرت بدعة التصوف، ولم تزل البدع تكثر في الأمة شيئا فشيئا إلى وقتنا الحاضر. فتلك الفرق التي وجدت في الزمن الأول لها وجود وحضور في هذا الزمن، وإن تغيرت الأسماء لكن الأفكار موجودة، وأنصارها موجودون، ودعاتها موجودون. فالواجب على المسلم أن يحذر. هذا الغلو نهى عنه الله عز وجل في كتابه الكريم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. سمعنا آيتين من كتاب الله في أول هذه الكلمة، فيها نهي أهل الكتاب عن الغلو: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكما سبق فالنهي لهم والنهي لنا أيضا. وقال سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فاستقم كما أمرت، هذا هو العدل وهذا هو الوسط، أن تستقيم على ما أمرك الله سبحانه وتعالى، تستقيم على ما جاءت به السنة النبوية، هذا هو الاعتدال. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تطغوا، لا تجاوزوا الحد، لا تجاوزوا الحد. ثم جاء التهديد: إنه بما تعملون بصير. فهذا نهي عن الغلو ونهي عن مجاوزة الحد، لكن بلفظ غير لفظ الغلو، بلفظ النهي عن الطغيان. والطغيان هو مجاوزة الحد، هو مجاوزة الحد. وكما أيضا سبقت معنا آية: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذا أيضا نهي عن الغلو لكن بأسلوب آخر، بالنهي عن العدوان، بالنهي عن تعدي حدود الله، بوصف المتعدي بأنه ظالم، أعاذنا الله وإياكم. وجاءت السنة النبوية أيضا تنهى عن الغلو، ومن ذلك ما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي وسنن ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره في صبيحة يوم النحر، في صبيحة يوم النحر قال له: ألقط لي حصى، حصى حتى يرمي بها جمرة العقبة. يقول: فلقطت له حصى الخذف، يعني حصى كالذي يخذف به الخاذف الذي يرميه، يجعل الحصى على مثلا طرف إبهامه ثم يرميها بالوسطى، حصى صغير، فوضعها في كف النبي صلى الله عليه وسلم، فنفضها النبي عليه الصلاة والسلام بيده وقال، يكلم الناس بأمثال هذه فرموا، بأمثال هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إذن هذا حديث صحيح صريح في النهي عن الغلو. هل النهي عن الغلو هنا مختص بالنهي عن الغلو في حصى الجمرات، ولا النهي عن الغلو عموما؟ النهي عن الغلو عموما. لماذا؟ لأنه كما نعرف العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. سبب الحديث حصى الجمرات، ولكن جاء اللفظ عام، إياكم والغلو، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ولاحظ قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك من كان قبلكم. إذن الغلو من أسباب الهلاك، هو ضلال في الدنيا وعذاب النار في الآخرة، وكفى بذلك هلاكا، وكفى بذلك هلاكا. في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. كم مرة؟ 3 مرات. وفي سنن أبي داود في زيادة لفظة ألا هلك المتنطعون، ألا أداة تنبيه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من التنطع، وهو التعمق، وهو الغلو في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا النهي عن الغلو جاء بأسلوب، ببيان عاقبة المتنطع، عاقبة الغالي، وهي الهلاك، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة. كذلك أيضا ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا الدين يسر، إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في أول هذا الحديث بيّن أن دين الله يسر، ثم بعد ذلك نهى عن التشدد والتعمق والتنطع، فقال ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، إلا غلبه. كيف يعني يشاد الدين أحد؟ يعني يتجاوز الحد الشرعي. فمثلا شخص تجاوز في باب الاجتهاد في النوافل، أخذ على نفسه أنه يقوم الليل كله، أخذ على نفسه أنه يختم القرآن في كل يوم، أخذ على نفسه مثلا أنه نذر يعتمر في كل شهر، أنه يحج في كل عام، وهكذا، هل يستطيع أن يوفي؟ في الغالب ما يستطيع. ولهذا سيغلب بمعنى أنه سيترك، سيترك هذه الأمور، وربما لن يقف تركه لهذه النوافل فقط، بل ربما أدى به الملل إلى أن يترك حتى الفرائض والواجبات والعياذ بالله. وربما أيضا يغلبه الدين من جهة أخرى، يعني من جهة القدر، بمعنى أن تكون هذه المبالغة عادة لا يستطيع الفكاك عنها، لا يستطيع الفكاك عنها، فيعذب نفسه بما هو غني عنه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما شددوا على أنفسهم قال فتلك بقاياهم في الديارات، يعني في الصوامع، في البيع، في معابدهم، في كنائسهم. فتلك بقاياهم رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فاستمروا على ما هم عليه من الغلو والتنطع والتشدد، حرموا على أنفسهم ما أحل الله، وأجهدوا أنفسهم بالزيادة على دين الله جل وعلا. كذلك أيضا مما جاء في النهي عن الغلو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي. من هما؟ قال: إمام ظلوم، إمام ظلوم، وغال جاف، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، رواه الطبراني في الكبير وفي الأوسط وحسنه الألباني رحمه الله. وغال مارق، هذا اللفظ، وغال مارق، إمام ظلوم وغال مارق. فإذا هذا نهي عن الغلو ببيان عقوبة من عقوبات الغالي في دين الله، وهو أنه لا يكون له نصيب في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أساليب متنوعة في التحذير، وبيان في التحذير من الغلو وبيان خطورته. ننتقل بعد ذلك إلى بيان أسباب الغلو. لماذا يقع بعض الناس في الغلو؟ الأسباب كثيرة والوقت محدود، لذلك سأكتفي ببعض الأسباب، سببين أو ثلاثة. السبب الأول الجهل، والدليل على أن الجهل من أسباب الغلو في دين الله، أولا تذكرون قصة القوم الذين بعث فيهم نوح، ما الذي أوقعهم في الغلو في تلك التماثيل في أولئك الصالحين؟ الجهل، كما في حديث ابن عباس: حتى إذا ذهب أولئك ونسي العلم، فإذا الجهل من أسباب الغلو، بل هو من أعظم وأهم أسبابه. كذلك أيضا وصف النبي عليه الصلاة والسلام الخوارج، وهم أكثر الناس غلوا، ولا سيما في التكفير واستحلال الدماء. قال عليه الصلاة والسلام عنهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما معنى لا يجاوز حناجرهم؟ قال بعض أهل العلم: يعني أن هذه القراءة قراءة باللسان فقط، دون فقه في القلوب، فهو يقرأ القرآن صحيح، لكن ليس في قلبه فقه صحيح لكتاب الله جل وعلا. ومنهم من يقول لا يجاوز حناجرهم، بمعنى أن هذه القراءة لا ترفع إلى الله سبحانه وتعالى. فلا تقبل ولا ترفع إلى الله، والمعنيان متلازمان. فلما كانت هذه القراءة غير قائمة على الشرع، لم تنفع أصحابها ولم ترفع إلى الله جل وعلا. فهم عندهم فهم للقرآن، لكن فهم من أين؟ ما مصدره؟ مصدره أذهانهم الكاسدة، بضاعتهم الكاسدة، تصوراتهم الفاسدة، هذا هو مصدر فهمهم للقرآن الكريم. وهنا سؤال: لماذا يغلب على الخوارج الجهل بدين الله؟ ليش يغلب عليهم الجهل بدين الله سبحانه وتعالى؟ ألم يكونوا في زمن الصحابة، في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كانوا موجودين في ذاك الزمن الطيب الطاهر في خير القرون على الإطلاق. فالعلم موجود وأهل العلم موجودون، فلماذا ما تعلموا؟ الذي أوقعهم في الجهل أسباب أيضا، لكن منها سوء ظنهم بأهل العلم، فهم يسيئون الظن بالعلماء، وإذا أساءوا بهم الظن لن يجلسوا إليهم ولن يتعلموا منهم. فالخوارج الأولى أساءت الظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يلتفتوا إليهم ولم يأخذوا عنهم، وخوارج العصر على نفس الطريقة لا يقدرون العلماء، لا يحترمون العلماء، لا يحسنون الظن بالعلماء، بل بالعكس يسيئون بهم الظن، يصفونهم بالعمالة، بالمداهنة، بالنفاق، بالخيانة، بل بالردة والكفر والعياذ بالله. فكيف تنتظر منهم ويتعلم؟ إذا كان العلماء الراسخون الربانيون في نظرهم أنهم من أحط الناس ومن أسوأ الناس، كيف ينتظر منهم أن يتلقوا عنهم العلم ويستفيدوا منه؟ كذلك من الأسباب التي حالت بينهم وبين التعلم العجب والغرور. فهو لما صار مجتهد في العبادة، يقوم الليل ويختم القرآن كثير ويجتهد في الصوم، يرى نفسه أنه ما في أحد أفضل منه، وبالتالي ينظر إلى غيره نظرة احتقار، نظرة دونية. ولهذا في قصة ذي الخويصرة لما تجمع الأحاديث الواردة فيه تجد في بعض روايات خبره أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أحدثتك نفسك؟ لأنه دخل على الرسول وبعض أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: أحدثتك نفسك لما اطلعت على القوم أن ليس في القوم أحد خير منك؟ قال: نعم. شوف، يأتي إلى مجلس فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه جملة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فتحدثه نفسه أنه ليس في هذا المجلس أحد خير منه. انظر إلى هذا العجب. وهكذا أحفاده ومن صار على طريقه يغترون ويعجبون بأنفسهم، كما قال سبحانه وتعالى في أهل الأهواء لما أخبر سبحانه أنه زين له سوء عمله فرآه حسنا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فهؤلاء أهل الأهواء تزين لهم أنفسهم، تزين لهم أعمالهم حتى يروا أنهم خير الناس، فيدخلهم العجب والغرور، وبالتالي ينظرون إلى أهل العلم نظرة احتقار ودونية، فلا يتعلمون منهم ولا يأخذون عنهم. وانظر اليوم واسمع كلامهم تجد نفس الأمر، احتقروا العلماء، العلماء أهل الدنيا وأهل المناصب وأهل القصور وليسوا أهل الجهاد وكذا وكذا، فلا يأخذون عنهم ولا يلتفتون إليهم. فهذه بعض الأسباب التي جعلت منهم جهلة بدين الله سبحانه وتعالى، يقرؤون القرآن ويفسرون القرآن على حسب أهوائهم. ولهذا كما قال ابن عمر: انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في من؟ جعلوها في المسلمين. آيات تتحدث عن الكفر جعلوها في المعاصي. وهذا نتكلم عنه في السبب الثاني من أسباب الوقوع في الغلو، وهو اتباع المتشابه من النصوص. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فالمقصود أن من أسباب الغلو في دين الله سبحانه وتعالى اتباع المتشابه. الآيات والأدلة على نوعين: نصوص محكمة يعني ظاهرة المعنى، واضحة المعنى، واضحة الدلالة، ونصوص متشابهة يحصل فيها اشتباه، ما المقصود بها؟ تحتاج إلى أدلة أخرى حتى توضحها، تحتاج أن ترد إلى أصول، إلى قواعد، إلى كذا حتى يتضح معناها. فهؤلاء في قلوبهم زيغ، يعني إيش زيغ؟ في قلوبهم هوى، ففيه سوء دسيسة، سوء سريرة والعياذ بالله. لما وجد سوء القصد، لما وجد هذا القصد السيء، هذا الزيغ في القلب، نتج عنه ماذا؟ نتج عنه أنه يذهب للمتشابه، يتبعه ويترك، ويترك المحكم. ومن صور اتباع المتشابه مثلا استدلالهم بقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وجعلوها في كل حكم في دعواهم أنه بغير ما أنزل الله، كل حكم لا يوافق ما أنزل الله إذن هو حكم ينطبق عليه ما دلت عليه الآية من الكفر، أن هذا الحاكم كافر. طيب لو طبقنا هذا المفهوم، أنت أول من يدخل في حكمك، لأنك إيش؟ حكمت بغير ما أنزل الله، كفرت المسلم بغير حق. فالمقصود أنهم يتبعون الأدلة المتشابهة، يأتي إلى النص النبوي، لأنه حتى السنة النبوية فيها متشابه، ليس هذا خاص بالقرآن الكريم. يأتي مثلا عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فيفهم على أي فهم؟ على أنه كافر خارج من الملة. فالزاني كافر، والسارق كافر، وشارب الخمر كافر، ومن لا يحب لأخيه كما يحب لنفسه كافر، وهكذا ما يبقى أحد. وهكذا أيضا يتبعون ما تشابه من كلام بعض أهل العلم ومن تصرفات بعض أهل العلم. ولهذا تجد واحد مثلا يأتي ويقرر لك أنه يشرع للمسلم أن يتكلم ويطعن في الأمراء والحكام وولاة الأمور. ليش؟ قال لك لأنه فلان من السلف تكلم على الحاكم، فلان من السلف شارك في الفتنة، في الخروج على فلان الفلاني. يأتي إلى بعض مثل هذه التصرفات، بعض الكلمات، ويدع المحكم في هذا الباب. ما المحكم في هذا الباب؟ الأدلة الآمرة بالسمع والطاعة، الأدلة الناهية عن إعلان النصح للحاكم، الأدلة الناهية عن سب الأمراء، ما قررته كتب السنة جيل بعد جيل، أمة بعد أمة، وعصر بعد عصر رحمك الله، كلها تنص على وجوب السمع والطاعة، وعلى ترك ما يؤدي إلى الخروج والفتنة. كل من ألف في السنة في الغالب تجده ينص على هذا الأمر. فيدعون هذه التقريرات المؤصلة التي توارد عليها أئمة السنة ويتعلق بقال فلان ولا فعل فلان. من أين نتج هذا؟ التتبع لهذه الأمور من زيغ في قلبه، يعني هو اعتقد الآن، اعتقد أن مثلا شارب الخمر كافر، إذن يذهب يبحث عن أي شيء يتعلق به حتى يثبت صحة كلامه. اعتقد أولا أنه يجوز الخروج على الحاكم المسلم إذا كان مثلا عنده ظلم ولا جور، فيذهب يبحث ويفتش بالمناقيش في الأدلة لعله يجد شيء يتشبث به ويشهر في وجوه الناس. فالسبب الثاني من أسباب الغلو هو اتباع المتشابه واتباع المتشابه هو نابع عن اتباع الهوى، نابع عن اتباع الهوى، فسواء قلنا اتباع الهوى أو قلنا اتباع المتشابه، في الغالب أن المؤدى واحد. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم ممن هذه طريقته، فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب، إلى آخرها. ثم قال: يا عائشة، إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروهم. كذلك أيضا من أسباب الغلو عدم الرجوع إلى الراسخين في العلم، عدم الرجوع إلى الراسخين في العلم. وأقصد بذلك، حتى يختلف عن السبب الأول الذي قلناه الجهل، يعني عدم الرجوع إليهم في النوازل الحادثة، عدم الرجوع إليهم في النوازل الحادثة. فتقع قضية في المجتمع، شيء يتعلق بالسياسة ولا شيء يتعلق بمنكرات عامة أو شيء من هذا، فيستقل هو برأيه، يجلس بعض الشباب بعضهم مع بعض: ها، سمعتم إيش حصل في السوق الفلاني؟ سمعتم إيش القرار اللي صدر؟ ثم يتحاورون في هذا الموضوع ويخرجون برأي، يخرجون برأي، هذا جاهل والثاني أجهل منه، فخرجوا على الناس بتقريرات وبفتاوى وبنشرات وتغريدات ومقالات، وفيها ربما تكفير ولا استحلال دماء ولا كذا وكذا، والعياذ بالله. طيب، مما يبين لك هذا الأمر القضية التي وقعت بعد التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. أصحاب النهروان رأوا أمر استنكروه، الله يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ورأوا أن علي ومعاوية حكم الرجال، فقالوا إذن، فاستقلوا بالحكم إن هذا مخالف للدين، مخالف للشرع، مخالف للقرآن، إذن هذا كفر. طيب، إيش كان ينبغي لو كان عندهم توفيق من الله قبل كل شيء وعندهم عقول وعندهم كذا؟ كان ردوا الأمر إلى أهل العلم. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا مشكلة كثير من الشباب الغالي أنه إذا رأى شيء مما يستنكره في أمر سياسي، في أمر اجتماعي، في كذا، فإن مباشرة يستقل بنفسه بإصدار حكم على هذه القضية، وهذا الحكم يصدر كما قلنا عن جهل. القرآن الكريم، السنة النبوية، ما تفسر حسب ما يرد على الخاطر، لا، القرآن يفسر بالقرآن، يفسر بالسنة، يفسر بمقتضى لغة العرب، يفسر بنصوص وتفسير الصحابة. ليس كل ما يرد على ذهنك أن معنى هذه الآية هو كذا تذهب إليه وتميل إليه وتقرره، لا، لابد أن ترجع وتفسر القرآن وتفسر السنة بما فسرها به السلف الأول، حتى تسير على طريقتهم وعلى سنتهم، لا تحيد عنها ولا تضل. فهذه الآية مثلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله، فسرها ابن عباس قال: ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة، إنما هو كفر دون كفر. وهكذا فسرها عطاء، هكذا فسرها طاووس وغيرهم من أهل العلم. فالكفر في الشريعة ياتي ويراد به كفر أكبر، وياتي الكفر في الشريعة ويراد به كفر أصغر، ليس كله نوع واحد. وهكذا الظلم، وهكذا الفسوق، وهكذا النفاق. فمن لم يكن عنده تمييز فإنه سيضل في هذا الباب. كذلك في الشريعة مسألة مهمة، وهي التفريق بين التكفير العام وبين تكفير المعين. فالذي ما عنده رسوخ في العلم سيتبع المتشابه، الذي ليس عنده رسوخ في العلم سيجعل الكفر الأصغر كفرا أكبر، بل ربما جعل المباح كفر. ما هو الكفر الأصغر؟ ربما كفر بشيء مباح. فهذه بعض أسباب الوقوع في الغلو. مظاهر الغلو في الحياة المعاصرة، في الواقع المعاصر، الغلو كثير، يعني مظاهره وصوره وأنواعه كثيرة جدا. منها على سبيل المثال الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين. من ذلك مثلا تسمع بعض الناس يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيتجاوز الحد الشرعي في مدحه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا تطروني، لا تجاوز الحد في مدحي. فمن الناس من غلا وتجاوز الحد حتى جعل للنبي عليه الصلاة والسلام الدنيا والآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. فإذا كانت الرسول من جوده الدنيا والآخرة وبعض علم الرسول ما في اللوح، إذن ماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ الدنيا والآخرة لله، وعلم الغيب إلى الله جل وعلا. فحينما تصف المخلوق بما هو من مما لله سبحانه وتعالى كان هذا غلو وإفراط عظيم وتجاوز للحد. هكذا أيضا الغلو في أهل البيت، غلا فيهم طوائف ناس كثير، وأول غلو فيهم كان في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه. خرج من المسجد وإذا جماعة عند باب المسجد يتكلمون يقولون أنت ربنا، أنت الله، يزعمون أن علي هو الله جل وعلا. فتوعدهم، تهددهم، أصروا على ما هم عليه، فعاقبهم عقوبة شديدة، حفر لهم أخدود وأوقد فيها نار وقال إن لم تتوبوا ألقيتكم فيها. فأصروا على إلحادهم وكفرهم فألقوا في النار والعياذ بالله. فانظر علي رضي الله عنه وأرضاه ما رضي بالغلو فيه، بل هو من أول من واجه هذا الغلو وعاقب أصحابه عقوبة بليغة شديدة. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من آل البيت، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أيد علي رضي الله عنه وأرضاه أن هؤلاء القوم يستحقون أبلغ وأشد العقوبات، ولكن خالفوا في الطريقة، لأن ابن عباس يروي أنه لا يعذب بالنار إلا ربها. لكن اتفق ابن عباس وعلي على أن الغالي في أهل البيت فضلا عن غيرهم أنه مستحق للعقوبة البليغة إذا بلغ هذا الغلو إلى حد مكفر مخرج من الملة والعياذ بالله. من هؤلاء الغلاة في آل البيت من يدعوهم ويستغيث بهم، وحتى في غير آل البيت، كما نسمع الآن ويوجد الآن من يستغيث بالبدوي ويستغيث بالعيدروس ويستغيث بقبر النبي هود ويستغيث مدري بمن وبمن وبمن، يجعلونهم أنداد مع الله سبحانه وتعالى، يناديه كما ينادي الله، يطلب منه ما يطلب من الله جل وعلا. هذا يريد الشفاء من مرض، تلك تريد الزوج، تلك تريد الولد، ذاك يريد النجاح، ذاك يريد المطلب الفلاني، يطلبونها من الله سبحانه وتعالى، يطلبونها من هؤلاء المخلوقين، من هؤلاء الموتى. ومن طلب شيء مما يختص الله به مما لا يقدر عليه إلا الله فقد اتخذه شريك وند مع الله سبحانه وتعالى، سواء كان هذا المدعو حيا ولا ميت. كيف تطلب من مخلوق الجنة ولا النار ولا مغفرة الذنوب؟ وهذه أمور لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه صورة من صور الغلو في الصالحين. من مظاهر الغلو، الغلو في التكفير، الذي هو دين الخوارج. أهل السنة والجماعة عندهم تكفير، ما يقولون ما في تكفير، في تكفير، لكن يكفرون من ها من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي يكفر أهل السنة، لأن التكفير حكم لله جل وعلا، ليس لي ولا لك ولا لفلان ولا لعلان. إذا كان الله عز وجل هو الذي يحل وهو الذي يحرم، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بأن فلانا موحد أو فلان كافر. في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجع عليه، وإلا رجع عليه. فإذا التكفير أمر خطير، ليس أمرا سهل وهين أن تقول فلان كافر وهكذا فلان مبتدع وفلان كذا، فعليك أن تحذر وتنتبه. إن كان هذا الشخص كما تقول نجوت وسلمت، وإن لم يكن كما تقول رجع هذا التكفير على من رجع عليك. فالواجب في هذا الحذر. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام موضوع الخروج على ولاة الأمور ماذا قال؟ قال: لا، يعني ما لا تخرجوا إلا أن تروا ها كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا محل الشاهد، عندكم فيه من الله، من الله برهان. فإذا التكفير حكم لله، مرده ومرجعه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس مرجعه الأهواء. الخوارج والعياذ بالله غلوا في هذا الباب غلوا عظيما، فكفروا بالمعاصي، كفروا بأكل الربا، كفروا بشرب الخمر، كفروا بالمجاهرة بالمعاصي، كفروا بأشياء من المعاصي. أهل السنة والجماعة متى يكفرون مثلا شارب الخمر؟ يكفرون إذا استحل، إذا كان يعلم أن خمر حرام ويستحلها، استحل. والاستحلال هذا عمل من أعمال إيش؟ من أعمال القلوب، ما يطلع على إلا الله. ولهذا ربما شخص يشرب الخمر ويعتقد أنه عاصي مذنب، هذا عاصي. واحد ثاني ما يشرب الخمر لكنه يعتقد أنها حلال، أيهما أشد؟ الثاني أشد، الأول عاصي والثاني هذا مرتد والعياذ بالله. فالاستحلال أمر قلب، فهؤلاء يكفرون بالكبائر إما كلها وإلا بعضها. يعني ليس من شرط الخارج أنه يكفر بكل الكبائر، لا. ولهذا لما تقرأ في كتب الفرق وأصناف الخوارج تجد أن بعضهم ما يكفر بكل الكبائر، يكفر ببعضها. ومن خوارج اليوم من يلبس على الناس يقول لك نحن ما نكفر بالكبائر، لكن تجدوا يكفر ببعض الكبائر، يكفر مثلا بالربا، ولا يكفر بالمجاهرة بالمعاصي، أو يكفر بكذا أو بكذا. من غلوهم في هذا الباب تكفيرهم بمطلق الحكم بما بغير ما أنزل الله. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله فهو عندهم كافر مطلقا، بدون قيد، بدون شرط، بدون تفصيل في هذا الباب. وأهل السنة والجماعة يفصلون في هذا الباب، لما هذا الحاكم حكم بغير ما أنزل الله؟ إن كان يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال صار هذا كفر أكبر، إن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من الحكم بما أنزل الله صار هذا كفر أكبر، إن اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله مساوي للحكم بما أنزل الله صار هذا كفر أكبر مخرج من الملة. إما أنه يحكم بغير ما أنزل الله وهو يقول إن أنا عاصي وإني مخطئ وأن حكم الله يجب أن يحكم به، ولكن مراعاة لكذا ولا لكذا من الأمور، فهذا عند أهل السنة والجماعة لا يكفر. وهذا معنى قول ابن عباس كفر دون كفر، وقول عطاء وقول قاوس، وهذا الذي قرره الشيخ الألباني رحمه الله وشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم من أهل العلم. التفصيل في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله على قانون السلف وعقيدة السلف في هذا الباب. من غلو الخوارج في هذا الباب تكفير المسلمين، تكفير المسلمين تكفير عام. بماذا؟ إذا وجد حاكم يحكم بغير ما أنزل الله فكل من في بلد هذا الحاكم فهو كافر، وزراءه وجنوده لأنهم هؤلاء أعوان له على كفره. طيب والرعية؟ لأنها سكتت ولم تتمرد ولم تخرج على هذا الحاكم، إذن هي كافرة. ولما تقرأ في كتب الخوارج الفرق تجد بعض فرق الخوارج، بعض أشخاص الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في تلك اللحظة كفر كل من كان في مملكة هذا الحاكم في شرقها في غربها. تجد هذا النص، إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في تلك اللحظة كفر كل من كان في مملكته. ولما تروح لظلال القرآن في سورة الأنعام عند قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، اقرأ كلام المؤلف ماذا يقول؟ يقول ارتدت البشرية جمعا، ارتدت البشرية جمعا خلاص. ليش؟ لأنها في مجتمعات جاهلية ما تحكم بما أنزل الله. طيب حتى المؤذنون، حتى المؤذن اللي يقول في اليوم ويعلن يعني لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن خمس مرات أشهد أن محمد رسول الله، يقول هو أيضا كافر وما ينفعه، ما تنفع هذه الشهادة. فانظر إلى هذا التكفير بالجملة، ارتدت البشرية جمعاء جمعاء. وتقرأ اليوم أيضا في مؤلفات وكتابات وفتاوى وتقريرات من تأثر بهذا الفكر الخارجي نجد نفس الأمر، تكفير المسلمين، حكومات ورجال أمن ووزراء وعلماء وحتى شعوب رعية، ما يستثنى من هذا الحكم إلا المتكلم ومن كان على شاكلته. فهذا من التكفير، من الغلو في التكفير، من التكفير الظالم المبني على الهوى لا على أدلة الشرع. كذلك من غلو في التكفير، التكفير ببعض المباحات. يعني كان الخوارج الأولون مثلا يكفرون بالكبائر، تجد اليوم تقريرات ومؤلفات تقرر التكفير بأمور مباحة، من ذلك مثلا الصلح بين الدولة المسلمة والدولة الكافرة. إذا صار في صلح في اتفاقيات بين دولة مسلمة ودولة كافرة قال لك إن هذا كفر وردة مخرجة من الملة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وقع وثيقة بينه وبين اليهود فيها حسن جوار وفيها دفاع مشترك عن المدينة. في صلح الحديبية وقع بينه وبين المشرك قريش عهد وصلح وفيها شروط، فيها غضاضة على المسلمين. طيب كيف يكون الحاكم إذا تعاهد مع دولة كافرة يكون كافرا، يكون مرتدا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام صالح اليهود وصالح المشركين، وفي كما قلنا في الحديبية كان في شروط فيها غضاضة على المسلمين. فهذه هذا التكفير العام، هذا التكفير الذي غير لا ينضبط بضوابط شرع من كتاب ولا سنة، هذا أدى إلى فساد عظيم وإلى شرور عظيمة، وريقت بسببها دماء كثيرة، وحصلت بسببها فتن عظيمة في بلاد المسلمين. ننتقل بعد ذلك إلى أضرار الغلو. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الغلو من أسباب الهلاك. إياكم الغلو في الدين فإن الغلو في الدين أهلك من كان قبلكم، هلك المتنطعون. فالغلو ضلال في الدنيا عن الصراط المستقيم، وفي الآخرة من أسباب النار والعياذ بالله. كذلك أيضا الغلو من أسباب تفرق الأمة واختلافها، لأن هذا الغالي يكفر طائفة من المسلمين فتحصل الفرقة ويحصل الشقاق، تحصل الفتن في المجتمع المسلم. ودائما ترك شيء من الدين يؤدي إلى هذا الفساد وإلى هذا التفرق. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يعني تركوا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. فإذا ظهرت هذه الفرق الغالية حصل التفرق في الأمة والاختلاف وصار بأسها بينها. وانظروا اليوم ماذا تفعل الحركات الغالية والتنظيمات الغالية في بلاد المسلمين، تفجيرات واغتيالات وتكفير وتخوين وفتن ومصائب لا أول لها ولا آخر. فهذا أو هذه ثمرة من الثمرات المرة لهذا الغلو. كذلك أيضا الغلو في التكفير وفي الدماء، هذا يوقع الشخص الغالي في بدعة الخوارج، في عقيدة الخوارج. وإذا وقع في عقيدة الخوارج انظر إلى الأوصاف والوعيد الشديد الذي جاء في الخوارج. من ذلك مثلا وصفهم بالمروق من الدين، يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرمية. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث يمرقون من الإسلام بلفظ الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. كذلك أيضا جاء في وصفهم أنهم شر الخلق والخليقة. ثالثا جاء في وصف قتلاهم بأنهم شر قتلى تحت أديم السماء. جاء في وصفهم أنهم كلاب النار، الخوارج كلاب النار. جاء أيضا في شأنهم اللعن، لعنهم عبد الله بن عمرو بن العاص كما في حديث عقبة بن وساج، جاء إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وبين له بعض الخوارج في العراق الذين يسبون الأمراء ويطعنون فيهم، فقال: أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ولما جاء سعيد بن جهمان إلى عبد الله بن أوفى سألوا عبد الله بن أوفى: ما فعل أبوك؟ قال: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. فقال له سعيد: الأزارقة وحدها؟ قال: الخوارج كلها. فهؤلاء الصحابة يلعنون الخوارج. فالوعيد والذم جاء شديد جدا في الخوارج. فالذي يغلو ويصل في غلوه إلى عقيدة الخوارج والعياذ بالله وطريقة الخوارج فهو متوعد بهذا الوعيد كله، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك أيضا مما جاء في النصوص بشأنهم الأمر بقتلهم: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وفي اللفظ الآخر: قاتلهم مأجور. في لفظ آخر: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فإذا هم من شر الخلق، من شر الخليقة والعياذ بالله. وكفى بهذا ضررا وخطرا ودافعا إلى البعد عن عقيدة الخوارج وفكر الخوارج ورأي الخوارج. ثم بعد ذلك ما علاج الغلو؟ يؤخذ من الأسباب، من أسباب الغلو الجهل. إذن من أهم علاج للغلو، من أهم علاجاته وأدويته العلم الشرعي. العلم الشرعي، قال الله، قال رسوله لكن بشرط أن يكون هذا التعلم على ضوء عقيدة السلف الصالح. الآن عندنا ناس يدينون بدين الخوارج وهم عندهم شهادات شرعية، ونسمعهم يقولون قال الله وقال رسوله، لكن ما عندهم في الحقيقة التزام بعقيدة السلف الصالح. العبرة ما هو سرد أدلة، ليست هذه العبرة. العبرة أن يكون استدلالك بالدليل الصحيح ماذا؟ استدلالا صحيحا. استدلالك بكلام العالم استدلال صحيح، لأن بعض الناس يأتي ببدعة بضلالة ويستدل عليها بالقرآن الكريم. اللفظ الذي في الآية قد يحتمل هذا المعنى، لكن ليس هو المقصود بالآية، ليس هو المقصود بالحديث. كما قلنا، يأتي واحد ويقول لك شارب الخمر كافر، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرب الخمر حين يشربه هو مؤمن. الحديث صحيح، وقد يلبس به على بعض الناس، لكن استدلاله بهذا الحديث غير صحيح. يأتي بعض الناس ويقرر التكفير، تكفير المسلمين بغير حق، ثم يقول لك قال محمد بن عبد الوهاب، وقال لك عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وقال لك فلان الفلاني، وقال ابن تيمية، وقال ابن القيم، ويستدل بنقولات. هم أحيانا وقد تكون هذه أحيان كثيرة، قد يتلاعبون بهذه النصوص، بمعنى يبترونها، يزيدون فيها، ينقصون منها، يحذفون منها، حتى يتوافق الكلام مع تقريرهم السيد. لكن أحيانا يكون النقل صحيح، النقل صحيح ما تدخلوا فيه بزيادة ولا بنقص، لكن يكون كلام العالم في وادي واستدلالهم به في واد آخر. مثال ذلك، يكون الإمام عبد الوهاب أو غيره من العلماء يتكلم عن قضية معينة، عن ناس معينين، عن أناس معينين، فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، حكم مثلا عليهم بالكفر ولا بالردة ولا بشيء من الأحكام الشرعية. فيأتي هذا الناقل ويجعل القضية إيش؟ قاعدة عام، قضية عام. لا، ما يصلح هذا التصرف، هذا من التلاعب بكلام أهل العلم ومن التلبيس على الناس. فإذا العلم النافع المفيد، العلم الذي أتي من بابه، علم الشريعة على يد الراسخين في العلم، لأن الراسخين في العلم ما يتبعون المتشابه. أما تروح تدرس على من ليس براسخ فهذا يتبع المتشابه، وبالتالي هو ضال في نفسه ويضلك أيضا معه. من علاج الغلو أن يكون المسلم حسن القصد، بمعنى أن يريد فعلا الوصول إلى حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا هو القصد، هذه هي السريرة، فإن صاحب هذه السريرة سيجعل القرآن أمامه، سيجعل السنة أمامه، ويمشي وراءهما. أما إذا عنده دسيسة سيئة وعنده هوى، فسيجعل القرآن وراء ظهره، يلوي النصوص على هواه هو، ولا يتبع النص. كذلك أيضا من علاج الغلو أن يقوم المعلمون والدعاء إلى الله، خطباء الجوامع وغيرهم، أن يجتهدوا في بيان المنهج القويم، المنهج الوسط، المنهج المعتدل، فنشر العلم الشرعي بين الناس، العلم الصحيح. هذا من أسباب تقليل الغلو في المجتمع المسلم. وكل ما ضعف بيان الحق كلما كانت هذه فرصة لزيادة الباطل ونموه. كذلك أيضا معالجة أوضاع الغلاة، فمن رأينا عنده غلو ولو في بداياته، فعلى من اطلع على أمره أن يعالجه وأن يداويه وأن يناقشه. وإذا كان ما عندك أنت علم فخذه لمن عنده علم. أحيانا الأسرة ترى في ولدها غلو، عنده غلو في التكفير، عنده غلو في كذا، لكن ليس عند الأب قدرة على مناقشة ابنه، ما عند الأب إلا يسبه ويلعن مثلا، والسب واللعن هذا ما يؤدي إلى ثمر ولا لا، بل بالعكس يخلي الولد يزداد عناد وإصرار. لكن ممكن الأب يذهب إلى عالم من العلماء المعروفين ويأخذ ولده يقول ولدي هذا عنده مشكلة، فقد يعالجه العالم بما أتاه الله من العلم والبيان والحكمة. أحيانا والله ما ينفع فيه لا عالم ولا طالب علم ولا إمام المسجد، تنفع فيه الداخلية. فخفت من ولدك تزداد أموره شر وسوء، خذه إلى الجهات المسؤولة، إن شاء الله أنها ستصلح من حاله، ستوفر له من يناقشه، من يناصحه، من يعلمه، من يبين له، ستمنعه من الاختلاط برفاق السوء الذين يزيلون له هذا الشر، ويخرج لك إن شاء الله طيب ومتعافي ومتعالج مما كان فيه. فالتعاون مع الدولة، التعاون مع أهل العلم في علاج من عنده بعض هذه الإشكالات، هذه من الأسباب النافعة المفيدة في القضاء على هذه المظاهر السيئة، مظاهر الغرور. أطلت يعني أكثر مما كنت أتوقع بكثير، لكن أعتذر منكم، وأختم هذه الكلمة وهذه المحاضرة بالتذكير على خطر الغلو، وأنه مرض أفسد كثير من شبابنا وأبنائنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظنا وإياكم، يعصمنا وإياكم من الزلل، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها واجتماع كلمتها وسائر بلاد المسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله محمد.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم، ونستأذنك في عرض سؤال واحد فقط لضيق الوقت، وهو متعلق بموضوع هذه المحاضرة، ألا وهو ما طريقة التعامل مع أخطاء أهل العلم، فإن أناسا قد حصل منهم غلو في التعامل معها، وأناس آخرون حصل منهم جفاء، فما توجيهكم سلمكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن أمرنا باحترام أهل العلم ومحبتهم وتوقيرهم، فالله عز وجل رفع شأن العلماء فقال سبحانه هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، قال سبحانه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فهذه الآيات كلها تدل على رفعة شأن العلماء، والمقصود بهم علماء الشريعة والراث النبي صلى الله عليه وسلم الذين ورثوا هذا العلم، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فحق العلماء، علماء السنة علينا حق عظيم، نحبهم في الله ونوقرهم في الله ونجلهم في الله لما معهم من العلم. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود يقول عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه والسلطان المقصد. فالعالم حامل القرآن، حامل السنة بلا غلو بلا جفاء، هذا له على المسلمين حق التوقير والتقدير. والعالم ليس بمعصوم من الزلل والخطأ، العالم يخطئ، يزل، ينسى، فإذا أخطأ العالم فإنا لا نتبعه في خطأه، لا نتبعه في زلته، بل نتبع الحق، نتبع الدليل. فالعالم هو كما يقول بعض العلم مثل النجم الذي يهتدى به إلى القبلة، فإذا رأيت القبلة ما في داعي للنجم هذا، بمعنى أن العالم يدلك على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أفتى العالم بما يخالف قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فأنت خذ به قال الله قال رسوله ودع زلة هذا العالم ودع زلته، لكن السؤال هل زلة العالم تبيح لنا سبه، لعنه، شتمه، احتقاره، تنقصه، ازدراءه؟ الجواب لا. لو كان كل عالم يزل نسقطه ونهدر ما عنده من العلم والخير، من الذي سيبقى؟ من العالم الذي ما يخطي ولا يزل؟ من هو؟ إذا كان الصحابي الجليل الذي صحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مدة حياته عليه الصلاة والسلام يخفى عليه بعض العلم، تعرض له المسألة ما يكون عنده فيها علم حتى يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبين له أنه أفتى بخلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في أحد ما يحصل من خطأ وزلل. وحسب العالم أنه إذا أخطأ أن خطأه مغفور له وأنه مأجور على اجتهاده، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهو بين أجر وأجرين إن شاء الله. فزلة العالم لا تبيح ولا تسوغ الطعن فيه وسبه واحتقاره والسعي في تشويه سمعته ومكانته وصرف الناس عنه، هذه جناية على الأمة. هو في الحقيقة هذا الشخص يجني على نفسه، لأنه يحمل ظهره أوزار عظيمة جدا. ثانيا يجني على الأمة حينما يحول بينها وبين الاستفادة من هذا العالم السني، فيهدر الخير الكثير والعلم الكثير الذي عنده بسبب زلة أو خطأ. وأحيانا يكون هذا الهجوم ليس عن زلل ولا عن خطأ، بل هوى في قلب هذا الطاعن والعياذ بالله، كما يحصل من أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله. فإذا أيها الإخوة، علينا جميعا احترام وتوقير أهل العلم والحذر من مسالك المعتزلة والخوارج والصوفية، هم الذين عرفوا بسب العلماء والطعن في العلماء. أما أهل السنة فهم جيل بعد جيل يوقرون أهل العلم ويحترمونهم ويتقربون لله عز وجل بمحبتهم فيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.